بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هذه رسالة جديدة من رسائل هذه الدورة العلمية الثانية بعد 300، وهي بعنوان تاريخ أهل الحديث، تعيين الفرقة الناجية وأنها طائفة أهل الحديث، للشيخ العلامة أحمد بن محمد الدهلوي المدني رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وذلك في يوم السبت الموافق 13 من شهر الله المحرم لعام 43,400. ونقرأ ترجمة لهذا الشيخ للشيخ العلامة عمر بن محمد فلاتة رحمه الله، والتي كتبها في عام 14,400، كما نقل ذلك المعتني بهذه الرسالة. أنت نقلت ترجمتها هنا؟ نعم، تحت عنوان ترجمة الشيخ العلامة أحمد بن محمد الدهلوي رحمه الله بقلب تلميذه فضيلة الشيخ عمر بن محمد فلاتة حفظه الله. قال رحمه الله: الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذه ترجمة مختصرة لشيخنا العلامة أحمد الدهلوي رحمه الله تعالى، كتبتها بناء على طلب ورغبة بعض إخواننا من أهل العلم، فأقول وبالله التوفيق: اسمه الشيخ أحمد ابن محمد الدهلوي ثم المدني، أحد علماء الحديث المشهورين بالنشاط والدعوة. أما عن نشأته ومشايخه فقد تخرج على صنوه الشيخ عبد الوهاب الملتاني، واشتغل بنشر السنة والعقيدة السلفية في بلاد الهند، ثم هاجر إلى المدينة النبوية. يعني إذن هو كان مشتغل بنشر السنة والعقيدة السلفية هو في بلاد الهند قبل الهجرة. وكما قلنا، هذه بوابة الثناء على أي عالم، وبدونها لا قيمة للعالم، لا قيمة للعالم إذا لم يكن على السنة، فلا كرامة له ولا قيمة له. يقال له قيمة من وجه إذا كان عالما حريرا في باب، وإن لم يكن له قيمة من وجه وهو السنة، نقول أما هو فلا قيمة له. أما لقول قاله وقاعدة قعدها وافق فيها الصواب من كلام أهل العلم وقواعد أهل العلم، فالقيمة لهذا الكلام الذي عليه أهل العلم. أما صاحب البدعة لا قدر له ولا قيمة. ولا يعني هذا إبطال أقواله التي وفق فيها الصواب، ولا يعني هذا الحكم عليه في الآخرة. فقد يكون الرجل مبتدعا يحذر منه أهل السنة في حياته، ولكن الله عز وجل قد يتجاوز عنه لتوبة أضمرها بينه وبين الله سبحانه وتعالى قبل مماته، لحسنة يعلمها الله عنه. المهم أنه يفصل بين الحكم في الدنيا والحكم في الآخرة. تابوا يا أخوان، لا قيمة ولا قدر لصاحب بدعة. طيب، هتعارض مباشرة بماذا؟ بأن هذا الرجل على علم غزير في باب كذا، وهذا الرجل له إسهامات في باب كذا في باب العلم. نقول هذا لا يجعلنا نغير الجواب، فالجواب لا قدر له أما أقواله التي وافق فيها الصواب وقواعده التي وافق فيها قواعد أهل العلم، فالقدر لها، وهي علم ليست حجرا عليه حتى ولو يسر وسهل وكذا، فالقدر لهذه الأقوال وهذه التقعيدات إذا عرضت. أما هو لا يتغير الجواب فيه، لا قدر لصاحب بدعة، وإلا فإن أهل البدع لا يخلو الواحد من شيء من هذا، ومع ذلك أهل العلم لم يجعلوا لهم أقدارا. وهذه تماما مثل مسألة الموازنات بين حسنات السيئات. حسنة هي قاعدة، حسنة هي نشر علم، حسنة هي كذا، هي حسنة. والعلماء لا يذكرون الحسنات في حال الحكم على أهل البدعة، إنما هي حسنة في نفسها، حسنة في نفسها. فباطل يخرج من صاحب سنة لا يتحول إلى حق، وحق يخرج من صاحب بدعة لا يتحول إلى باطل. باطل يخرج من صاحب سنة لا يتحول إلى حق، حق يخرج من صاحب بدعة لا يتحول إلى باطل. الباطل باطل والحق حق، لكن يبقى صاحب السنة ولو تكلم بباطل في مسألة خفية فيها عليه الحق يبقى صاحب السنة وله قدر، ويبقى صاحب الباطل ولو وافق الحق في قول صاحب باطل ولا يكون صاحب سنة. تبعتم إخواني بارك الله فيكم، هذه تقعدات مهمة جدا بارك الله فيكم. فإذا صاحب البدعة ليس له قدر عند أهل السنة، إن جئت بجهود، إن جئت بأقوال، إن جئت بشروحات، إن جئت بكتاب جيد له في باب لغة، في باب كذا، قلنا القدر يكون لماذا؟ للأقوال، للقواعد التي وافق فيها الحق، وأما هو فالحكم عليه واحد. مثل ما تأتي أنت بحسنات لصاحب بدعة فإن أهل السنة ينهونك أن تقول حسنات سيئات، إنما الحكم عليه يكون بأنه ضال وبأنه مبتدع، ولو كان عنده ماذا؟ ولو كان عنده بعض الحق أو بعض الحسنات، فإن هذا لا يغير الحكم عليه. هذه مسألة مهمة. إذن البوابة، ما هي البوابة لقبول أي عالم والثناء عليه؟ البوابة هي السنة، ولا نقبل بغير هذا. طب إن وجدنا من كلام علمائنا من يجعل قدر لواحد من هؤلاء أو كذا، نقول إما أنه ما يعرف حاله، إما أنه ما يعرف يعني حاله وضار هذا، أو يكون حكم على أقواله، أو لو قعد هذا فالعبرة بما عليه السلف، لأننا سنظل نبتلى ببعض زلات العلماء وبعض متشابهات في كلامهم. هذا من أعظم، بل أنا أقول عن نفسي وحسب خبرة المحدودة في هذا، لا أرى، شوف، على كثرة أهل البدع وتأسد أهل البدع في الأيام التي نعيش فيها هذه وكثرتهم وقلة يعني أهل السنة، أقصد قلة الأئمة ونوجد الطلاب في هذا، أنا أرى أقوى 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 ما تواجه به السنة الآن زلات علمائها من مقاطع يأتون لك بها يخالفون ما عليه السلف، كتابات. هذه الزلات يأتي بها المغرضون ليحولوا رحى المعركة من أهل السنة لأهل البدع إلى من أهل السنة لأهل السنة، ويستغلونها في التأثير على أتباعهم. تعالوا، المعركة ليست لبرهامي ولا حسان، معركة للألباني، تعالوا شوفوا يقولوا في الألباني، معركة أصلا للعثيمين، المعركة لابن باز، لكن هؤلاء يخفون أمورهم زمانا طويلا حتى تروج بضاعتهم، ثم بعد ذلك تظهر خبيئتهم. انظر ماذا يقول هذا في الشيخ الألباني، انظر ماذا يقول هذا في الشيخ ابن باز، انظر ماذا يقول هذا في الشيخ ابن إبراهيم، ولا يفرقون بين تنبيه على خطأ وتحذير منه وبين طعن في عالم. عالم السنة ما يطعن فيه، لكن يرد عليه 10 أقوال، 20 قول، 30 قول، لكن ما يطعن فيه. عالم السنة المشهود له بها من العلماء أو من العلم، فهذا لا يطعن فيه، لكن يخطأ يخطأ، يطعن في القول يطعن في القول، أما القائل صاحب السنة ما يطعن فيه ولو عنده الخطأ هذا، طالما أنه مات وما بين له وبناه على دليل ظهر ضعفه إن كان أثرا أو ضعفه إن كان نظرا فهم يستغلون هذا أقوى ما يكون. شوف قبل الدرس مقطع، خذ العثيمين يقول الصباح، خذ مقطع فلان يقول، أي شيء تقرره بمنهج سلف يأتي لك بقول هذا قول هذا قول هذا، كالذين جمعوا في الزمان الماضي زلات العلماء وجعلوها مصنفة. وزلات العلماء ليست مصنفة، ومن جعلها مصنفا كان ضالا، ليس هناك مصنف اسمه زلات العلماء، لكن زلات العلماء مفردة ليست مصنفة، ليست مصنفات، اسمها مفردات. زل في شرق لواحد، وزل في غرب لآخر، وزل في شمال لثالث، وزل في جنوب لرابع، تبقى مفردة محصورة مردود عليه ما حفظ القدر العالي. لكن لما جاء من يشرق ويغرب بجهة الشمال والجنوب وفوق وتحت ويجعلها ستة ستين ستمائة في مصنف يعنون له هو، ليس هذا عنونة العلماء ولا قاعدة العلماء، بل هذه مخالفة فلان وهذه مخالفة علان وهذه مخالفة كذا وكذا وكذا، مثل ما عبر واختصر أحمد رحمه الله تعالى لما علق على كلام الكربسي بكلمة يجمع لهم مادة. إذن فرق بين زلة تحصل وبين مادة تجمع، فمن جمع المادة ولو كانت لعلماء المسلمين السلفيين فإنه خارج عن منهجهم، هذه زندقة، هذه حيلولة بين الناس وبين دينهم، انتبهتم؟ وهذا أخطر ما يواجه به دعاة المنهج السلفي اليوم، ليست ضلالة القرضاوي ولا ضلالة الترابي ولا ضلالة عمر عبد الرحمن ولا ضلالة البغدادي ولا ضلالة إخوان ولا ضلالة تبليغ، هذه معروفة منتهية. أخطر ما يواجه به أصحاب المنهج السلفي اليوم هو زلات العلماء حين تعارض بها المحكمات في المنهج، فيجعلون ما ورد عن بعض السلف، ما ورد عن بعض العلماء إما خلافا لما تقرر عندهم أو رافعا لما تقرر أو إلزاما. أنت بتكلم واحد الآن سيد قطب ليل نهار يترك كل هذا يجي يقول لك تب الشيخ أبو بكر أبو زيد عامل ورقته مثلا، يعني أنت تتكلم في حويني يترك كل هذا ويقول لك تب الشيخ العباد رحمه، أنت تتكلم في مغمسي يترك كل هذا ما عنده يقول لك تب الشيخ الفوزة. انتبهتم يا أخوان؟ يعني بعض أمثلة وأمض وأنتم تعرفونها ورددنا عليها من قبل وخضع القواعد، ما في أحد يتعصب له، لكن أثبت الأول إن هذا يعرف، اثنين أن هذا مع معرفته ليس له وجه سلفي، إذا كان فلان زار مبتدعا فالنبي زار يهوديا ما بزار مبتدع، يبقى هذا أزل الأولى، أزل الثانية، ثم إذا جئنا للثالثة وكان تقعيدا فإن هذا يرد، أو كان مع معرفة فإن هذا يرد حتى ولو كان عالما كبيرا. هكذا في كل مسألة إيه؟ تسير في كل مسألة تسير، لكن وليس غرضه اتباع الفوزان أو اتباع ابن باز أو اتباع العثيمين، فهذا غدا بينقض قوله أو يعني بالأمس نقض قوله، وليس هو من أتباع ابن عثيمين ولا هو من أتباع الفوزان ولا هو من أتباع العلماء، ولا يعرف لا فلان ولا علان، ما يعرف هذا، إنما يتاجر بهم للترويج إليه، وهذا يحسن كثيرا جدا جدا أتباع هؤلاء الحزبيين، سعيهم كل السعي عندهم هو في تحصيل زلات العلماء حول راح المعركة من أهل السنة مع أهل البدعة إلى أهل السنة مع علماء الأمة، واضح؟ وهذا ولا شك بيجعل الحمل زائدا أولا على دعاة المنهج، لأن كيف إن هو يسير في هذا الباب على الصراط المستقيم، فيكون باتزان عظيم، يكون متزن اتزانا عظيما بين حفظ قدر العلم وحفظ قدر العالم، ويخلص هذا في قواعد لا خلاف عليها بين السلف. هذا شيء. الشيء الثاني أنه يتحمل ضريبة ولا بد، لأنه ليس سهلا إلا على من رب بالتربية صحيحة أن يقال فلان بخط ألباني، فلان بخط كذا، كما قال بعضهم لما حوصر مثلا بخطأ مثلا الشيخ الألباني، كما حوصر لما حوصر إذا به في النهاية، وهو في الأول قاعدته غير إن ما في خطأ، إن ما في كذا، فلما جئت لو بكلام الأكابر إذا به يقول الأكابر يقولون لكن أنت لا تقول. إذن هي ضريبة لابد أن أن تدفع، لكن ولو أي ضريبة تدفع من ذات الشخص لا تسوي شيئا في جنب ذات المنهج، مش مشكلة. أي ضريبة تدفع من ذات الشخص في عرضي في شيء من هذا، هذه لا تسوي شيئا بجوار ماذا؟ بجوار ضريبة تؤخذ من ذات المنهج. إن سكت الشخص حتى لا يسقط، إن سكت الشخص حتى لا يظن به ماذا؟ يظن به السوء. يبقى إذن الضريبة سوف تدفع من المنهج نفسه، لأن زلة العالم زلة العالم، لأن زلة العالم تتحول إلى قاعدة كلية، وبالتالي تكون مسلمة، تكون ماذا؟ مسلمة. هنا الخطر. واضح يا إخواني؟ نعم. ثم هاجر للمدينة النبوية. نعم هذا أفضل. أما القول بأن المدينة منورة هذه يعني ليست من تعبير علمي، لأن وإن كانت نورت بنور الوحي، لكن البعض قد يقصد نورت بجسده صلى الله عليه وسلم، لكن هي المدينة النبوية، ودرس وأفاد بالمسجد النبوي الشريف، وأسس دار الحديث بالمدينة النبوية، جزاه الله خيرا. سبحان الله، مع كونه أعجمي، مع كونه جاء من بلاد الهند، أسس. هذا يذكرنا بالشيخ مين؟ محمد عبد الرزاق، الشيخ عبد الظاهر السمح مع الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة، لما حصل تأسيس دار الحديث بمكة، كما سعى في تأسيس دار الحديث بمكة المكرمة، وحث الشيخ عبد الظاهر أبو السمح ومن معه من علماء الحديث بمكة على الاهتمام بها، وقد ساعده على ذلك الحافظ حميد الدهلوي وأخوه، وقد ساعده على ذلك الحافظ حميد الله الدهلوي وأخوه محمد رفيع السلفيان، وهما من كبار أثرياء دهلي، وتصدى لتدريس كتب السنة المشرفة بدار الحديث بالمدينة وخدمة طلاب الحديث وأهله. الرجل السلفي السني العالم مبارك حيثما كان، مبارك حيثما كان، حتى على بلاد الحجاز، بلاد نجد. انظر الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله تعالى لما كان في الرياض، كم انتفع به، وهو من علماء مصر، كم انتفع به من علماء الأمة انتفع. الشيخ محمد خيلها الراس أيضا لما درس هناك، الشيخ عبد الرحمن الوكيل لما درس هناك. نعم. أما شيخ عبد الوهاب الملتاني الدهلوي المولود سنة 80 و200 و1000، والمتوفى سنة 51 و300 و1000، فهو أحد العلماء المشهورين من علماء الحديث بالهند، تخرج على السيد نذير حسين، طبعا ده مشهور بعلم الحديث، وإن شاء الله نجعل له ترجمة وسلفيته أيضا. والشيخ منصور الرحمن تلميذ الشوكاني رحمه الله، قضى حياته في الدرس والإفادة والتأليف نحو 60 سنة بدلهي، وله مؤلفات ورسائل كثيرة معظمها في الفروع والمسائل الخلافية. وله تعليقات على مشكات المصابيح وعون المعبود. أما العلامة الإمام المجدد المحدث السيد نذير حسين الدهلوي المتوفى سنة 20 و300 و1000، والمولود سنة 20 و200 و1000، يعني 100 سنة، عاش 100 سنة. الشيخ محدث السيد نذير حسين، سبحان الله، أنا أردت يعني اختصرت، قلت هات الوفاة، فنظرت المولد وجدت أنها فيها نكتة، يعني كالإمام الطبراني، عاش 100 مختومة. نعم. فهو صاحب مدرسة الحديث بالهند، وفي زمنه ازدهرت حركة السنة ازدهارا عجيبا بجهوده، وانتشر تلاميذه في أقطار الهند. سبحان الله يا أخوان، بناء رجل يا أخواني أعظم من بناء 1000 مسجد، آلاف المساجد، بناء رجل أعظم من إقامة حزب يتولى حقا ولا في زعمه يحافظ عليه وهو على غير السنة أعظم من دولة تتبنى، لأن الدولة قد تتبنى اليوم شيئا وغدا يأتي حاكم يرفع هذا ويأتي بشيء آخر. إنما العالم، العالم أبقى من الدولة، والعالم أبقى من المسجد، أعظم شيء ينبغي الحرص عليه تربية العالم، أعظم شيء ينبغي الحرص عليه تربية عالم. وتربية العالم ليس باللازم فيها المسجد، ولذا لو أغلقت كل المساجد من التربية بقيت تربية الايه؟ الطالب على يد العالم، حيثما حل وحيثما ارتحل، لقيه في بيته، في صومعته، في حقله، في أي شيء. يعني إذا الحمد لله هذه لا يمكن تمنع إذا وجد. ولهذا شوف يوجد العالم السلفي، يوجد العالم، إذا وجد العالم السلفي هذا حصلت البركة. ولهذا صدق السلف إذ يفسرون قول الله عز وجل أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، أنا بموت العلماء، هذا قول مشهور عند السلف في تفسيره. فعلا يا أخوان الأرض بلا عالم موات، أي والله، أي والله الأرض بلا عالم موات. أيكم الذي ذهب مثلا في جنازة قريب له في قرية من القرى اللي ما فيها علماء وينظر البدع إلى الآن؟ يعني هذه بدعة تذكرك مثلا بخمسين سنة مضت في قريتك، لكن لما كانت السنة في قريتك الحمد لله اضمحلت ورفعت هذه. فالعالم في 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 محل، العالم في مكان. شوف شيخ الإسلام في في زمانه، الإمام أحمد في زمانه، ليس فقط هؤلاء. تعال الألباني في الشام، رجل، الرجل في الشام أحدث نهضة عظيمة. تعال مقبل في اليمن، وما اليمن بعد مقبل؟ وما الشام بعد الألبان؟ رجل واحد، رجل. فلهذا وجود العالم هذا أعظم من المساجد، أعظم من الدول تتبنى. كل هذا بركة وخير، مسجد بركة والدولة تتبنى بركة، لكن وجود العالم أنفع وأبقى. ولأن الدولة قد تتبنى شيئا لكن قد لا تربي شيئا، أما العالم يربي، والعالم موصول الإسناد بمن سبقه ويتصل به من بعده فيكون إمام هدى محافظا على بقاء هذا المنهج. فالشيخ نذير حسين في صاحب مدرسة الحديث بالهند في زمن ظهرت حركة السنة ظهرا عجيبا بجهوده وانتشر تلاميذه في أقطار الهند وقصروا همته مع عناصر السنة وإحيائها بالتدريس والتأليف والدعوة والإرشاد. ولد السيد نذير حسين الدهلوي بقرية سورج قر، ورحل لطلب العلم إلى البلاد، والتقى بزعماء حركة الجهاد الإمامين الشهيدين، ولو نذكر الله أحدا الشهيدين السيد أحمد بن عرفان والشيخ إسماعيل الدهلوي، ثم رحل إلى دهلي وتلمذ على أساتذتها، ولازم المحدث إسحاق الدهلوي 13 عاما وتشبع بعلومه، واستخلفه الشيخ محمد إسحاق عند هجرته إلى مكة سنة 58 و200 و1000. أولاده خلف رحمه الله عدة من الأولاد، هم سيف الرحمن ابن أحمد الدهلوي، منصور بن أحمد، أمة الرحمن بنت أحمد. أما عن تلاميذه فقد انتفع به كثير من طلاب العلم بالهند وبالمدينة النبوية حينما كان مدرسا بالمسجد النبوي الشريف بإذن من جلالة السلطان عبد العزيز بن عبد الرحمن السعود، هذا الرجل المبارك الحاضن للعلماء من أي مكان والمنتقي لهم، وأي معالم مبارك في بلد من البلدان. كان الملك عبد العزيز اللي هو والد الملوك الموجودين حاليين، كان الملك العزيز يعني يتفانى في استقطابه إلى المملكة ليكون فيها. نعم، ورجل سلفي نحسبه والله حسيب، وله رسائل عظيمة في الحفاظ على منهج السلف والدعوة لمنهج السلف، وأن عزتنا في اتباع منهج السلف، وله كلام مع العلماء ومناقشات مع العلماء، كما استفاد منه الطلاب الدارسون بمدرسة دار الحديد بالمدينة التي أسسها عام 50 و300 و1000 بإذن من جلالة السلطان عبد العزيز آل سعود بعد هجرة المدينة النبوية. ومن أشهرهم الشيخ عبد الرحمن بن يوسف الإفريقي المدرس بالمسجد النبوي الشريف، هذا أيضا من علماء السلفيين، ومدير دار الحديث المدنية، والأستاذ بكلية الشريعة بالرياض، والشيخ يونس نوح الزبرماوي المدرس بالمسجد النبوي الشريف ومدرسة حضار الحديث الشيخ إسحاق بن محمد المدرس بمسجد النبوي الشريف ومدرسة دار الحديث الشيخ مرزوق بن محمد بن محمد عبد المؤمن الفلاني المدرس بالمسجد الحرام ورئيس مركز هيئة الأمر معروف بجرول رحمه الله، الشيخ عبد الحميد السيلاني الداعية الإسلامي بجمهورية سيلان، الشيخ أحمد بن عبد الله كنفر الأندونوسي المدرس بمدرسة دار الحديث بالمدينة، الشيخ عمر ابن محمد بك فلاتة مدير دار الحديث بالمدينة والمدرس بالمسجد النبوي الشريف وأمين عام بالجامعة الإسلامية ورئيس مجلس دعوة بالجامعة ومدير مركز السنة والسيرة النبوية بها وعضو مجلس الإشراف بالمسجد النبوي، الشيخ حامد أبو بكر حسين فلاتة المدرس بالمسجد النبوي وقيم مدير مدرسة دار الحديث الخيرية وعضو مجلس الأشراف بالمسجد النبوي الشريف. أما عن مراسلاته فلقد كان بينه وبين جلالة الملك عبد العزيز آل سعود مراسلات بعد أن من الله على جلالته باستعادة الحكم على الحرمين الشريفين وغيرها من بلاد السعودية، ومن المعلوم أن السبب في ذلك هو وحدة المنهج الذي يتلخص في تجريد الإخلاص لله وتجريد المتابعة للنبي. طبعا دي كلمات سهلة أوي تجريد التوحيد وتجريد المتابعة، لكن دي حصرية على أهل السنة لا تجدها في عبارات مين أهل البدع. يعني مسألة كلمة توحيد سنة اتباع هذه كلمات سهلة، ها لو واحد بيحفظها يحفظها، لو واحد بيغشها ها ليتاجر بها أمام حكم ولا أمام مجمع يتلون بها سهلة سهلة، لكنها عند الحقيقة حصرية على أهل السنة ومميزة لهم ومميزة لهم مميزة لهم، وهي تجريد التوحيد تجريد الاتباع اتباع السلف كتب السلف أئمة السلف السنة، كل هذا حصري. وإن كان سبحان الله من أوضح أوضح من الشمس في رائعة النهار لكنها حصري. وإذا أردت هذا راجع من شئت في رأسك وانظر هذه الكلمات في دعوته كم هي، انظر هذه الكلمات في دعوته كم هي. ممكن يعني كل خير في اتباع من سلف ماشي، بس احنا كما قلنا الواقع بيعلمك اللي بيقول هذا قل من هم السلف، وكل شر في اتباع من خلف من هم من خلف. هتقول يا شيخ يعني بعد هذا كلام احنا كل خير في اتباع من سلف كل شيء في بعد هذا كلام؟ في بعد هذا كلام. متى نشأ؟ متى كان الناس يسبون أبو بكر وعمر؟ نشأ يوم أن تصربل بهذا بهذه الأمور من ادعى السلفية وليس من هذه أهل السنة والجماعة. من هم أهل السنة والجماعة؟ الأشعرة والماتريدية. طب السلفيون خلاص بقى ده يعني أخص، من هم السلفيون؟ أي سلفية؟ وكلما يحدث يا إخواني الناس شيئا من الضلالة ولو خفي أحدث له ما يبينه من السنة، وهذا الباب مفتوح لك. مفتوح لك كيف؟ أن تضع له المصطلح المزيل للإلباس. فإن قال لك قائل أين هذا من كلام من سبقك، اللفظة هذه اللي انت جبتها لتميز من الذي قال نبحث في السنة ونبحث في السلف، قل له السلف معنا وإن لم يكن لفظا. ومن الذي سبق من قال الرحمن العرش بذاته باللفظة؟ ومن الذي سبق من قال القرآن كلام الله غير مخلوق باللفظة؟ ومن الذي سبق بائن من خلقه؟ ومن الذي سبق إثبات يدين على الحقيقة هكذا؟ ومن اللي سبق من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل وتكييف؟ قال أبو بكر ولا قال عمر؟ لكن هي منهج أبو بكر وعمر. فإذا أحدثوا لك شيئا فلا بد أن توجههم بماذا؟ بما يتناسب، بشرط 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 أن يكون المصطلح هذا مصطلحا يتفق مع المعنى الوارد عن السلف ما يخالفه. الأمر الثاني أن يكون هذا المصطلح مصطلح العلماء، يعني ما يكون شيئا خاصا بك أو إذا عرضت على العلماء أنكروه وأنت تتشبث. لا طيب، يقول الشيخ فلاتة ومن المعلوم أن السبب في ذلك هو وحدة المنهج مش وحدة الحرمين، وحدة البنا هي التي وحدت الايه الحرمين، بل وحدت المملكة. ولهذا الشيخ حمد فقي قال لحسن البنا لما ضر الحوار بين توحيد الكلمة وكلمة التوحيد، الشيخ يرى كلمة التوحيد والبنا يرى توحيد الكلمة وبعد ناتي إلى كلمة التوحيد. ما في توحيد كلمة إلا بعد توحيد، إلا بعد كلمة التوحيد، ودون ذلك سراب ووعود، وفي النهاية تعود إلى نقطة الصفر مأزورا غير مأجور. ياريت نقطة الصفر. ونبذ الخرافات والأوهام والدعوات الباطلة ضد جلالته من قبل أعداء العقيدة السلفية، وكثيرا ما كان يرد في مجلسه بالمناسبات. ونادى الصقر والبازي استوى السعود على الحجاز. طبعا ده مش تملق ولا نفاق، أهل السنة ما يعرفون هذا، لكن هذا إيه؟ تشجيع للولاة بما عندهم من حق، تشجيع للولاة بما عندهم من حق. إذا وجدت سلفيا يثني على ولي الأمر علنا ولو عنده مخالفات أخرى، فاعلم أن هذا ليس نفاق. أهل السنة ما ينافقون أحدا إذا كان هذا من أهل السنة الخلص. أولا ما جعلون باطل الحاكم حقا، ثانيا يسكتون عن باطله ويثنون على حقه إذا كان القصد من ذلك هو ماذا؟ التشجيع على الحق وتفجير ينابيع الخير فيه، والرد على المتربص اللي بيقول دول ولا يحترمونك، كما قال القرشيون للنجاشي هؤلاء ما يسجدون لك، ما يسجدون لك. كذلك هؤلاء يقول هؤلاء شوف هؤلاء لو مكنت لهم ضاعت دولتك، هؤلاء ما يحترمون أحدا، فحينئذ يكون هذا الرد عليه. ونفع الله بهذا المنهج الأمة في ممثلة في ابن باز رحمة الله عليه، وبيثني كم من المرات أنا لا أحصي، ده كان أحيانا يبدأ بها الدرس قبل بداية القراءة يدعو لخادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز ويشكره على أشياء، أحيانا يدعو له بالشفاء في مطلع درسه. هذه كلها يا أخواني من إيه؟ من وسائل التشجيع على تشجيع الولاة على تبني منهج الحق. وإليك نص الخطاب الملكي الموجه إلى فضيلة الشيخ أحمد ومن معه من الإخوان في دار الحديث بدله رقم كذا وتاريخ كذا سنة 45 و300 و1000. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع السؤال عن أحوالكم، دمتم بخير وسرور، وأحوالنا فهي ولله الحمد جميلة، وقد وصلنا كتابكم وتلونه مسرورين بأخباركم، وما ذكرتم كان عند محبكم معلوما، خصوصا ما ذكرتم بكتابكم من عبارات الود والإخلاص التي تدل على حسن النية وطيب الطوية. نرجو أن تكون تلك لله وفي الله، وأن يوفق الله الجميع لما فيه خير الدنيا والآخرة، وأن ينصر دينه وكتابه ويعلي كلمته ويجعلنا وإياكم من أنصاره، والله يحفظكم. نعم. هجرته، وفي هذا العام هاجر إلى المدينة النبوية واستقر بها داعيا ومعلما ومرشدا بالمسجد النبوي الشريف باللغة العربية وباللغة الأردية في مواسم الحج لمن يتكلمون بها. إنشاؤه دار الحديث، وتخلل ذلك سفره إلى بلاد الهند للدعوة والإرشاد والسعي لدى المحسنين من أثرياء الهند حينذاك لمساعدته في إنشاء مدرسة دار الحديث بالمدينة النبوية. كانوا أياما بياخذوا له المعونات لإنشاء مثل هذه. اليوم وقبل والحمد لله من سنوات هم يأخذون الإعانات من المملكة لإنشاء المشاريع العلمية في سائر أصقاع المعمورة، وقد حقق الله تعالى له ذلك حيث قام بإنشاء مدرسة حديث بالمدينة النبوية عام 50 و300 و1000، عندما قام بتقديم الطلب من جلالة الملك عبد العزيز آل سعود، حيث لقي من لدنه كل مساعدة وموافقة على هذا العمل النبيل. وراح الملك عبد العزيز وراح ومات الشيخ الدهلوي ومات الشيخ فلاته، وبقي حق يضعه عالم وكلمة يبني بها أمة حتى لو ما علمها الناس، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. مو بلازم يقص على الأمة خبر الواحد، يكفي أن الله يعلم، هذه تكفي. لهذا ضعها وامضي، اعقلها وتوكل.
ما هو بلازم يا اخواني، ما هو من دليل قبول عمل ان يعرف بها احد او ان يبنى بها مجتمع. قد توضع تحت بند معذرة الى ربكم ولعلهم يتقون، ولا احد يستجيب ولا احد يتحدث. لكن ما في نبي بلا دعوة، لكن قد يذكر وقد لا يذكر. رسل، في رسول بلا دعوة الى التوحيد؟ ابدا، ما في رسول بلا دعوة الى التوحيد، وهذا محل فضله ومحل اصطفائه. لكن قد يقص الله علينا من خبره وقد لا يقص، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. ولهذا محبة أهل السنة أيا كان موقعهم، أيا كان أرضهم، أيا كان زمانهم، هذا واجب يا أخوان. وإلا إذا ما أحببته، هل أنت صادق في محبتك للسنة؟ ما يمكن، ما يمكن. وشجع صاحب السنة ولو كان طالب علم في مكان ينفع الله به، وأدعو له بالخير وعاونه بما استطعت، فإن هذا أنفس معدن على وجه الأرض يا أخواني. لا الذهب ولا الرصاص ولا الياقوت ولا المرجان أعظم معدن خلقه الله الرسل وأتباع الرسل، هذا أعظم من خلق الله سبحانه وتعالى. هم أعظم، الرسل أعظم من الملائكة، وأتباعهم وأتباع الرسل أعظم من الملائكة. لأنهم الذين عرفوا الله بالعلم، وعرفوا دينه بالعلم، وعرفوا رسله إن كانوا أتباع الرسل، ثم بلغوا عن الله. وما خلق الله الموت والحياة إلا ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال: ومدرسة دار الحديث بالمدينة النبوية أنشأها لتعليم الكتاب والسنة بالحجاز على سيرة السلف الصالح، لتخريج رجال مثقفين في علوم القرآن والحديث، ووعاظ مرشدين ودعاة هادين مهديين، لكي تعود هذه البلاد المقدسة إلى ما كانت عليه من نشر الدعوة، لأنها هي منبع النور الإلهي ومهبط الوحي الرباني ومشرق نور الرسالة إلى يوم الدين ومركز الإسلام والمسلمين. الشيخ عمر فلاتة، الشيخ العباد ترجم له ترجمة إن شاء الله لعلنا نأخذ بدورة له أيضا، والشيخ الإفريقي كذلك نأخذ له دورة. وكان من أهدافها نشر العلم والوعي بإحياء العمل بالكتاب والسنة المطهرة في بلاد الحجاز، وتخريج علماء محققين يدعون الناس إلى حقيقة الإسلام وخالص التوحيد، وليكشف عن المسلمين الغافلين غمة الجهل، وينور لهم الطريقة المظلمة ويدلهم على الصراط المستقيم. ومن الأهداف بث روح الغيرة الدينية لبذل الجهد في الدعوة إلى هذا الدين القويم الذي اصطفاه الله تعالى لعباده والذي تركهم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرابع: المساهمة في تربية جيل إسلامي واع على أساس العقيدة الصحيحة والعبادة المخلصة أو المخلصة لله. مؤلفاته: ولما كان رحمه الله مشتغلا بالدعوة والإرشاد واهتمامه بأمور المدرسة والحرص على نهوضها، فقد شغله ذلك عن تصدي والاشتغال بالتأليف، غير أنه رحمه الله قام بتأليف عدد من المؤلفات، منها تاريخ أهل الحديث وهو الكتاب الذي معنا، كتاب لطيف يقع في أكثر من 100 صفحة من الحجم المتوسط، وقد بلغنا أن فضيلة الشيخ علي بن طيب. ومنها مسائل اللحية، ومنها مناسك الحج باللغة الأردية، ومنها كيفية صلاة المرأة باللغة الأردية. ولولده الشيخ سيف الرحمن أحمد المدرس بدار الحديث عدة رسائل في المصطلح والسيرة النبوية، وكتاب في نقد طريقة أهل التبليغ. تأسيس مكتبة أهل الحديث، وقد أوقفها مؤسسها الشيخ أحمد محمد الدهلوي رحمه الله بموجب الصك الشرعي رقم وتاريخ، ده كان سنة 65 و300 ألف، باسم مكتبة الحديث، وفتحت أبوابها لقصديها طيلة فترة الدوام اليومي حتى الآن، وبيع عشرات الألوف من كتب التفسير والحديث والفقه والأصول واللغة العربية والتاريخ وغيرها. ولقد وفق الله تعالى رجلا صالحا مخلصا من أهل الهند، وهو الحاج محمد رفيع فأوقف على مكتبتها ومدرستها مبنى بقرب المسجد النبوي الشريف للقيام بمزاولة الدريس ونشر العلوم الدينية والمعارف الإسلامية فيها، وذلك بموجب الصك الشرعي كذا سنة 68 أطلق عليه اسم وقف مكتبة أهل الحديث ومدرسة دار الحديث بالمدينة، فأغناها الله تعالى بذلك عن استئجار أو بناء مقر لها، وقامت بأداء رسالتها فيها بحمد الله، ووكل الشيخ عبد الرحمن الإفريقي في وقفيتها. أما عن صفاته رحمه الله، أما صفاته الخلقية فقد كان رجلا قمحي اللون نحيف الجسم مائلا إلى الطول طويل اللحية البيضاء التي يضع يده عليها عندما يغضب أو يهتم بالأمور، يحف شاربه ويلبس العمامة والقميص والسديرية الهندية ويتوكأ على عصا، ولم يختل منه شيء من قواه الجسمية والعقلية غير أنه ضعيف البصر ملازم لبس النظارة لتقوية بصره، مهاب الطلعة كثير الصمت حسن العشرة لمن أحبه لا يوفي الله، شديدا على أعداء السنة كما قلنا ما في عالم من علماء السنة يلوم من كان شديدا على أعداء السنة، إنما احنا ابتلينا اليوم بمن يزعم السلفية وصار يقول ايه، شوف الشيخ ابن باز كان رحيما على أعداء السنة، شوف الشيخ فلان، شوف الشيخ علان، ويأتي كما قلنا بأمور يفهمها هو فهمه الخاص ولا يريد كلمة شديدة على السنة. طيب أليست الشدة مذمومة يا أخوان؟ نقول مذمومة إن كانت في غير الحق، وفي الحق محمودة، ولقد وصف الله عز وجل أصحاب محمد بالشدة، لكنها المقيدة عليه أشداء على الكفار رحماء بينهم. يا أيها الذين آمنوا ما يرتضى منكم عن ديني فسوف يأتي لو يقوم يحبون أذلة على المؤمنين، يعني أصحاب لين وتواضع، يعني أعزة على الكافرين، يجهر بالحق ولا تأخذه في الله لومة لائم. هذه أخص أوصاف أتباع الرسل، شوف شديدا على أعداء السنة كده اكتبها. اثنين، يجهر بالحق ولا تأخذه في الله لومة لائم، هذه أخص أوصاف أتباع الرسل، إن تكلم أقنع قوي الحجة، وإن احتد تلعثم حسن الطوية سريع الفيئة، يعطف على طلاب العلم ويحرص على تأمين راحته ما أمكن. ولقد اشار عنه أنه لما كانت شدة المؤنة بالحجاز لقيام الحرب العالمية وانقطاع الموارد التي كانت تأتي من الهند، كان يزود طلابه بالقمح ويطعم أهله وأولاده بالذرة، يعني كان القمح أعلى يعني، فيجعل للطلاب القمح ولأولاد الذرة. الله أكبر رحمه الله، نسأل الله أن يرزقه الفردوس الأعلى، ويهيئ لهم ملاحف القطن اتقاء للبرد، ويهيئ لأولاده وآله ملاحف الخيش والخرق. الله أكبر الله أكبر، ومات الشيخ وبقي هذه الأعمال. بالله عليكم، هذا ما ظنك بربك فرجل يقوم بكسوة طلاب العلم بما لذ من الثياب والفرش وإطعامهم بالمقدم، ثم يجعل لأولاده الدهن. بالله عليكم ما ظنكم بالرب الكريم؟ ما ظنكم أن يعد له والجزاء من جنس العمل الغرفات العاليات والفرش المهيئة الطيبات، فهو سبحانه وتعالى جواد كريم. أما عن وفاته ففي شهر جمادى الأولى عام 75 و300 ألف شعر رحمه الله بأمراض شديدة ألمت به إضافة الشيخوخة وكبر السن، فسافر رحمه الله إلى مكة لأداء شعيرة العمرة، ومن ثم ليسافر إلى الهند للعلاج. وبعد وصوله إلى جدة اشتد عليه المرض فلم يستطع مواصلة السفر إلى الهند، فمات في منزل صديقي العلامة السلفي الشيخ محمد نصيف، ودفن بجدة بعد كفاح مرير واجتهاد بالغ في خدمة السنة المحمدية والدعوة للتمسك بها. وكان رحمه الله من أشد الناس على المقلدين التقليد الأعمى، والمناوئين لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. جزاه الله خير الجزاء على ما قدم من عمل صالح مبرور، وحشرنا وإياه في زمرة السيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأمله على عجل عمر بن محمد فلاته رحمه الله بتاريخ 25 من الشهر السادس، يعني جمادة الثانية عام 14 و400 وألف، رحم الله العلامة أحمد ابن محمد الدهلوي المدني، ورحم الله العلامة عمر فلاته على هذه الترجمة التي من حق شيخه عليه. موجود عندكم الرجاء من العلماء الكرام؟ نعم. قال هنا من كلام المؤلف في ختام مقدمة الكتاب، كتب: وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم ولا تكتموا الشهادة. الرجاء من العلماء الكرام: يا وارث علم الدين المتين المحمدي، أرجو من كل واحد منكم ذوي العلم الذي يصل إليه هذا الكتاب أن يطالعه وينقض عليه تبصرة وتقريضا بالحق المبين، إن كان مديرا ففي جريدته، وإن كان غيره ففي مكتوبه، ثم ليرسله كل صاحب الفضيلة منهما إلينا على العنوان الآتي: فإنا شاكرون. العبد الضعيف أحمد الدهلوي، خادم السنة المطهرة في المسجد النبوي، مدينة طيبة، شعبان سنة 53 و300 وألف، حجاز عرب. اعدلوه أقرب للتقوى. يا حضرة العلماء الكرام، زادكم الله عز وجل علما وشرفا وعملا وشرفا ورزقا، اعلموا أن المسائل التي بحثت فيها هي هذه، فانظروا فيها بنظر إنصاف واكتبوا عليها بالعدل رحمكم الله عز وجل. ثبوت تاريخ طائفة أهل الحديث منذ يوم النبوة اثنان، والأئمة الأربعة رحمه الله كانوا على مذهب أهل الحديث أصولا وعقيدة وفروعا. الثالث، وأن نسبة المسائل الرائجة إليهم ليس بصحيح والاحتجاج بها غلط صريح. الرابع، وعدم إقامة الحجة في اختلاف الصحابة رضي الله عنهم بعد تدوين السنة المطهرة. الخامس، وتحريم جواز الاختلاف في مسائل الفروع بعد التنزيل. السادس، وتخصيص بعض المسائل مسائل الدين بجواز الاختلاف فيها دون البعض الآخر ليس بصواب، لأنه مؤيد إلى تفريق الدين المحمدي. السابع، وحقيقة مذهب الأشعري وتوبته ورجوعه إلى الحق، أنه يعني رجع الأشعري. والثامن، وتعريف تكميل الدين المتين. التاسع، أصول الإسلام اثنان: كتاب الله وسنة رسوله، لا ثالث لهما ولا رابع. أصول الإسلام هتقول طبعا إجماع وقياس، هو يقصد بالرجوع لإيه؟ الأصلي. فالإجماع والقياس مستندهما ماذا؟ الكتاب والسنة. العاشر، الفرق بين التقليد والاتباع. الحادي عشر، الفرقة الناجية وأنها واحدة فقط من الفرق. يا سلام، كلام جميل، هو ده يعني وضع النقاط على الحروف، هذا مريح يا أخوان. الفرقة الناجية وأنها واحدة فقط من الفرق. يقول الثاني عشر، وأقوال الشيخ عبد الرحمن النجدي وفخر الرازي وابن عربي والعز بن عبد السلام وابن دقيق والربيع، قال هو ابن سليمان في الحاشية المرادي تلميذ الشافعي والإمام أبي حنيفة والإمام الشافعي، في هذا الكتاب الذي هو في أيديكم المصنف. نعم، عندك هنا إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. قد قدمت إليكم قدم صدق، فصل الخطاب، بلاغ للناس، ليعلم القارئ أني لا أحب أن يفرح بكتابي هذا، أو أني لا أحب أن يفرح بكتابي هذا وتذكيري بآيات الله، أو أن يفرح بكتابي هذا وتذكيري بآيات الله وأحمده أن يورد عليه شيئا أو يخطئه إلا بعدما يقرأه من أوله إلى آخره بنظر عام. أنا أحب أن يفرح كتاب هذا وتذكير بآيات الله ويحمد أو يورد عليه شيء، يعني سواء يصنع كتاب أو ينتقد عليه شيء، لا يفعل ذلك إلا بعدما قرأه من أوله إلى آخره بنظر عميق وإحضار قلب له سليم. فمن رآه صدقا صوابا فليحمد الله عز وجل وليقل خيرا، ومن رأى فيه خطأ لفظيا أو معنويا فليطلعني عليه كإخوة مصلحين، وليعلم أن الرسول صلوات الله عليه وسلم قال: إن ضللت فإنما أضل عن نفسي، وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. كتبه العبد أحمد الدهلوي خادم السنة المطهرة في المسجد النبوي. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أحمد الدهلوي خادم السنة المطهرة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم صلاة دائمة: إن بعض العلماء الرسميين يقول إن دعوة أهل الحديث إلى الأخذ بالكتاب والسنة استقلالا بدون تقليد أحد معين هي التي جرأت
يعني قال في حشية وامثلهم اليوم كثير مقلدهم دونما هدى ولا بصيرة أكثر وأكثر يعني هذا مصطلح يعني كان سيد عندهم ويكون هذا في مراد به في الرسميين يعني المقلدون أصحاب التقليد. نعم.
يقولون إن دعوة أهل الحديث إلى الأخذ بالكتاب والسنة استقلالا بدون تقليد أحد معين هي التي جرأتهم على الاجتهاد في الشريعة والاستغناء عن تقليد المذاهب الأربعة والتمذهب بها. ومعلوم أن من لم يقلد إماما من الأئمة ولم يتمذهب بأحد المذاهب الأربعة فهو خارج عن الصراط المستقيم وحائد عن الفرقة الناجية.
نعم الله أكبر. طبعا هذه الشبهة اللي موجودة في هذا الزمان وبقوة، وصار يروج لها من يروج من بعض طلاب العلم ومن الدكاترة الأكاديميين في الجامعات والذين يجددون دعوة التعصب المذهبي، لكن ليس تحت كلمة التعصب المذهبي وإنما تحت احترام العلماء. ولا بد للسالك إلى الله عز وجل في هذا الباب باب العلم من أن يسلك الطريق تبعا لإمام من الأئمة الأربعة. فإن قلت له: طيب ولو كان الأوزاعي ولو كان الليث ولو كان، يقول لك: أما الأوزاعي في نفسه وأما الليث في نفسه، هذا له أن يعارض أحمد أو يعارض مالك أو يعارض كذا، ولكن أنت اليوم لا تسلك عن طريق الأوزاعي ولا الليث، إنما أحد الأئمة الأربعة. لماذا؟ لأنه توافر لهم ما لم يتوفر لغيرهم، فمذاهبهم مخدومة ومشهورة ومتبعة ومقررة، أما مذاهب هؤلاء فضاع منها الكثير ولم يتوافر لما توفر للأربعة. فهو لا يجرؤ أن يعترض على هذا، لكن مع ذلك ما يقول لك: اتبع الأوزاعي أو اتبع الليث أو اتبع سفيان أو اتبع إسحاق أو اتبع كذا وكذا، لأنه ليس لهم ما لغيرهم من مما توافر للمذاهب الأربعة من من التصنيف والتقرير وحفظ أقوالهم في الأمة مما لم يتوافر لغيرهم. فإذا يقولون لك: لا بد أن تسلك في فهمك للدين مذهبا من هذه المذاهب. ثم تقول لهم: طيب لو أنا اليوم مع مالك وغدا مع أحمد وبعد غد مع الشافعي وبعد غد مع أبي حنيفة وكذا، يقول لك: لا، هذا يضيع، وهذه ركاكة في الطلب، وهذا ليس بصحيح. خذ مذهبا من مذاهب وادرسه واعمل به وأفت به. طيب يا جماعة، وإذا ظهر لي دليل واضح جدا في مخالفة هذا؟ يقولون لك: من أنت حتى يظهر لك؟ أنت من؟ قل لنا الأول ما مؤهلاتك حتى تقول يظهر لي دليل واضح راجح. إن كنت كالشافعي أو ما قرب، نعم، وإلا فقلد، فإنك لا تدري، لعلهم اطلعوا على دليل لم تطلع عليه وعرفوا ما لم تعرفه فيسعك هذا. نقول: طب يا جماعة، هذا في المقلد مثلا ولا في طالب علمه كذا؟ قالوا: دي بدعت بقى طالب علمه. لا، يا مجتهد يا مقلد. طب ومن المقلد عندكم؟ يعني هو العامي اللي فرض أن يسأل أهل العلم؟ وهذا لا عبرة، لا معرفة له أصلا بكلام الفقه حتى يكون مقلدا في المذهب. ولو مقلد مذهب، يعني هو فقيه بمذهبه، عالم بأقوال إمامه، يسير ويتبع إمامه في هذا، هذا المقلد عنده. فهي دعوات مضطربة على خلاف الوارد عن الأئمة الأربعة. ولذا احنا قلنا بنقول لهؤلاء طبعا ردود كثيرة جدا، الشيخ يذكر شيئا من هذا، ومنها باختصار يعني بيننا وبينكم في هذه الدعوة الأئمة الأربعة بس، فقط نريد أقوال الأئمة الأربعة في اتباع مذاهبه واتباع أقوالهم، وإن شئتم فقولوا أو حتى اتباع أقوال من هم أعلى منه. قد تقول هذا تواضع من العلماء، الشافعي ما قال بأقوالي ولا مالك قال، لكن ده من قبيل التواضع. نقول طيب أحالوا على أئمة الفقهاء السبعة مثلا أو أئمة الدين الآخرين، إذا كان هكذا يلا أننا نلزم مذهب سفيان، مذهب نلزم مذهب ابن سيرين، نلزم مذهب الحسن، نلزم مذهب سعيد المسيب من أئمة التابعين الكبار، هاتوا هذا الكلام، لا يوجد. طيب سنأتيكم بالتحذير من اتباع أقوال أحد بعينه وتقليد أحد بعينه في الدين من الأئمة الأربعة، فتكون الحجة معنا عليكم من كلام الأئمة الأربعة، من كلام الأئمة الأربعة. فلو كان الشافعي شافعيا لكنت شافعيا تقليدا، ولو كان أبو حنيفة حنفيا لاتبعت أبو حنيفة فعلا من باب يعني التنزل، لكن لم يكن أبو حنيفة حنفيا ولا الشافعي شافعيا ولا مالك مالكيا ولا أحمد حنبليا، إنما الجميع كان سلفيا سنيا أثريا. عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يدعون هذا للقول سفيان، والله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أراهم سيهلكون. أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول قال أبو بكر وعمر، هدف أبو بكر وعمر. يا هذا أرأيت لو أمر أبي بأمر وأمر رسول الله بأمر، أمر أبي تتبع أمر رسول الله؟ قال أمر رسول الله، قال فعله رسول الله. هذا يقول ابن عمر الرجل السائل من الشام. وسالم ابن عبد الله بن عمر يقول والسنة أولى، حديث عائشة لما كان أبوه وجده، أبوه عبد الله وجده عمر، يريان أن الطواف أولا ثم وضع الطيب، ليس وضع الطيب أولا ثم الطواف، فلا يجوز للطائف أن يطوف أن يضع الطيب قبل الطواف. وحدثت عائشة أنها كانت تطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحليه قبل أن يطوف، قبل أن يطوف، والسنة أولى. لكنهم مع هذا كل وظهور ذلك يقول أنتم ما تدرون عن مواقع هذا الكلام، يقصدون بهذا حينما تكون أنت سالم، هو أنت أحمد، هو أنت مالك، هو أنت الشافعي، لما تكون كهؤلاء ماشي. عدنا أيضا إلى أنا لست بشافعي لكن مصيب في مسألة اتبعت فيها الدليل والحق معي، أنا لست مالكا لكنني مصيب في مسألة واتبعت فيها الدليل وظهر لي فيها الدليل، هل تمنعون أن يعرف الصغير ما لا يعرفه الكبير؟ هل تمنعون من أن يغيب عن الكبير المسألة والدليل ويعرفه الصغير؟ ولا يعني بهذا أن يكون الصغير صار أعظم من الكبير، هل تمنعون من ذلك؟ وقد وقعت الوقائع الكثيرة في عهود في 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 عهد السلف في القرون الثلاثة المفضلة. فهذه دعاوى تظهر بين الحين والآخر من متعصبة مذاهب أو من متعالمين. وإلا باختصار يعني باختصار أيضا نضيفه آخر، وهو أن الحمد لله ما وجدنا هذا في المشايخ المقبول، لا وجدنا ابن باز يقول هذا، ولا العثيمين يقول هذا، ولا فوزان بيقول هذا، ولا ألبان بيقول هذا، ولا مقبل يقول هذا، ولا شيء، بس خلاص كله بيحارب هذه المسألة. حقيقة دعوة هؤلاء أنهم لا يرون هؤلاء علماء، دول علماء سطحيون، دول علماء بقواعد عامة. نعم ودك تدرس ودك تتعلم لا سيما الفقه، لا خذها من قاعدة الفقه المذهبي. ولهذا كتاب الشرح الممتع هذا مش من كتب الفقه يعني، ده يعني كده يعني إن صح أن يسمى من فهم لكلامهم خواطر حول الفقه ماشي، ده يبقى خواطر كده، خواطر العثيمين حول فقه الكتاب المبين يبقى خواطر. وياك كمان تقول لي دخل مخص فقهي ولا تقول لي كذا، ما مسكين انت، انت رجل مسكين يعني ما تعرف الحشاء، ايه عثيمين وشرح ممتع تماما زي اللي بيأتي ايضا الى الالباني يعني ما محدثون ايه عم انت عارف حاجة تقول لي الباني، الباني ايه بني ايه، اطلع على ابو حاتم واحمد ما شاء الله ما شاء الله يا بطل انت، وانت طلعت السلم ده لوحدك ازاي عرفت يعني، بلاش الألباني وحضرتك شيخ ولا حاجة يعني، انت منين جبت العلم هذا يعني، والأمة ما عرفتك ما شاء الله. أبو حاتم على طول مباشرة حدثني أبو حاتم، حدثني أحمد مباشرة كالذين شغلونا ابن المنذر ابن عبد البر حتى خرجوا عن البر وغرقوا في البحر، هي كذا بدايتها. وما يدري المساكين أن الذي يوصلني إلى أبي حاتم الإسناد غير المنقطع إلى أبي حاتم، هذا عن هذا عن هذا عن هذا إلى نصل إلى أبي حاتم. لهذا الألباني مرحلة لابد منها لطالب العلم. اليوم 1443 طالب علم في الحديث الألباني لابد كل مرحلة هتقفزه إلى أحمد، هذا صعب أن تفهم هذا، مرحلة لازم تأخذ عن فلان عن فلان عن فلان إلى أن تصل بهذا العلم إلى إسناده. فالشيخ ذكر هنا دعوة مهمة جدا، أعد أخي إسلام يقول إن دعوة، إن بعض العلماء يقول إن دعوة، ها؟
إن دعوة أهل الحديث إلى الأخذ بالكتاب والسنة استقلالا بدون تقليد أحد معين هي التي جرأتهم على،
طبعا ده غير اتباع العلماء فيما وافقوا أحد معين، غير ماذا؟ اتباع عالم، يقصد اتباع بدون تقليد احد معين، يعني ان تعين احدا هو بوابتك لهذا، يبقى مالك يبقى شافعي اختر، ولا تفهم الدين الا بهذا. انما في فهمك للدين لابد ان ترجع للعلماء، فيبقى عندك المعين ما هو مالك اليوم والشافعي غدا وابو حنيفة بعد غد وكذا، هذا لا اشكال فيه، وانت لابد ان تفهم الدين من فهم العلماء اذا كنت طالب علم، فال بوابة إلى فهم النصوص العلماء، وإذا كنت مجتهدا فالنصوص تستقي منها، فالمجتهد يستقي من النصوص والطالب يستقي من العلماء والمقلد يسأل العلماء. نعم.
هي التي جرأتهم على الاجتهاد في الشريعة والاستغناء عن تقليد المذاهب الأربعة والتمذهب بها، ومعلوم أن من لم يقلد إماما من الأئمة ولم يتمذهب بأحد المذاهب الأربعة فهو خارج عن الصراط المستقيم.
سبحان الله سبحان الله. طب وماذا كان الدين قبل المذاهب الأربعة؟ طيب كما قال بعض العلم، إن كنت طيب أنا سأقلد، ما أقلد الفقهاء السبع، طيب أقلد الخلفاء الأربع، يعني أنا لو أردت أن أقلد أقلد ليه الفقهاء الأربع؟ طيب أقلد الخلفاء الأربع بدلا من الفقهاء الأربع. نعم.
وحائد عن الفرقة الناجية. وكذلك معلوم أن أهل الحديث لم يكونوا في زمن الصحابة رضي الله عنهم، ولا في زمن التابعين ولا تابع التابعين، ولم يكن أحد من المسلمين السابقين متسميا بأهل الحديث في زمن السلف الصالح المشهود لهم بالخير. ومذهب أهل الحديث إذ لم يكن موجودا إذ ذاك فهو لا شك جديد ومذهب خامس.
نعم.
ولا ريب في أن قائل هذا القول جاهل بتاريخ أهل
لا الحديث. يعني هذا تتمة رد الشبهة. وكذلك معلوم أن أهل الحديث لم يكونوا في زمن الصحابة، يعني أنتم تقولون نرجع الحديث نرجع كذا، لا أصلا لم يكن أهل الحديث في زمن الصحابة. سبحان الله. طيب وكان الفقهاء الأربعة في زمن الصحابة، يعني كان الفقهاء الأربعة في زمن الصحابة ولا في زمن التابعين وتابع التابعين، ولم يكن أحد من المسلمين السابقين متسميا بأهل الحديث في زمن السلف الصالح مشهود لهم بالخير، هل هذا صحيح؟ أحمد يقول لم يكن أهل الحديث فمن؟ ومن هم أهل الحديث؟ أنت عرف لنا الحديث حتى نرى أكانوا موجودين في عصور السلف أم لا، ومذهب الحديث إذا لم يكن موجودا إذ ذاك فهو لا شك جديد ومذهب خامس. مذهب خامس يعني غير الأربعة. نعم.
ولا ريب في أن قائل هذا القول جاهل بتاريخ أهل الحديث ولا يريد به إلا سوء الظن بطائفة أهل الحديث.
من هنا كانت الرسالة هذه بقى. من هنا كانت هذه الرسالة. تاريخ أهل الحديث وتعيين الفرقة الناجية وأنها طائفة أهل الحديث. تفتح الحديث على المفهوم الذي هو إيه؟ ما أنا عليه اليوم وأصحاب أهل الحديث اليوم في مقابل أهل الرأي وليس في مقابل أهل الفقه. فأهل الحديث يوم إطلاقان، إطلاق في مقابل أهل الفقه حينما أريد العلم المصنف وفروع العلم أقول أهل الحديث في مقابل أهل الفقه، وأهل الحديث الإطلاق الآخر في مقابل أهل الكلام في مقابل أهل الرأي أي الذين يعتمدون على الحديث. ولهذا يكون منهم الفقهاء ومنهم أهل اللغة ومنهم كذا، هذا مذهب أهل الحديث الذين يرجعون إلى الحديث وإلى الآثار في مقابل أهل الرأي. نعم.
لينفر الناس عنهم ويريد به قطع الطريق عن وصولهم إلى الاهتداء بالكتاب والسنة، فهذا هو المشتري والمفتري لا من دل على الصراط الواضح الجلي.
نعم.
وها قد كتبت في تاريخ هذه الطائفة المنصورة بالحق في دعوتها المبرورة كتابة وحيدة في بابها راجيا من الله هداية هذا القائل ومن معه والعودة بهم إلى طريق الرسول يعني الكامل.
نعم، يعني قلنا هذا الكتاب يعني كتابة وحيدة في بابها وهي استعراض تاريخ أهل الحديث في هذا يعني حسب ما يعرف هو رحمه الله. نعم.
راجيا من الله هداية هذا القائل ومن معه والعودة بهم إلى طريق الرسول.
أهل السنة يرحمون الخلق ويدعون إلى الحق، فهم يدعون الله بهداية كل منحرف، فإن اشتد شر بعضهم دعوا الله بأن يكفي المسلمين شرهم ودعوا عليه، لكن في الجملة يدعون كل ضال بالعموم أن يعود إلى الحق. وقائلا ما قد يكون جاهلا حتى إن بعض الأئمة أحل من تكلم فيه إذا كان يقصد نصرة الحق وأخطأ، أما من كان يعاند ويعارض الحق بعد معرفته فلا يدعو عليه. فالدعاء على أهل البدع والدعاء لأهل البدع كالدعاء على المشركين والدعاء للمشركين. وقد بواب البخاري في صحيحه باب الدعاء للمشركين باب الدعاء على المشركين، ترى يدعى على ترى يدعى لي، اللهم اهدني دوسا، اللهم اهدي دوسا واتني بهم، اللهم اهدي أم أبي هريرة، اللهم زلزلهم، اللهم هازم الأحزاب ومنزل الكتاب ومنزل السحاب، اهزمهم وزلزلهم. فيجوز هذا ويجوز هذا. العلماء جمعوا بين الأمرين، من اشتد شره وخيف منه يدعى عليه، ومن رجي هدايته يدعى له. نعم. توكيل.
يقول إيه؟ أو يقال إن حمل الناس على المذاهب الأمرة على المذاهب الأربعة هذا لمصلحة، يعني مصلحة.
والله يا أخو يا إبراهيم خلي بالك في بعض الشبهات لو صدرت من أحد وهو بيرد عليك يعني بيعطيك رقبته، وفي بعضه بيبقى ذكي يعني أنت عايز عالم يرد عليه، لكن في واحد يقوم يسلم لك رقبته كده. لو واحد قال من دعاة التمذهب بالمذاهب الأربعة إن المصلحة في كده، قولوا أنت أسلمت رقبتك بقى. طب المصلحة أولا ابتداء إن المصلحة لو في كده من خلاها في الفقهاء السبعة من خلاها في الخلفاء الأربعة يبقى أفضل، مصلحة أعم لأنهم أجل، أدى واحد. الأمر الثاني المصلحة في اتباع المذاهب الأربعة الأربعة معا غير معقول لأنه لم يتفقوا في كل مسألة. طب كل واحد يبقى اسم دعوتك ليس الفقهاء الأربعة، فقيه من الفقهاء الأربعة مش الفقهاء الأربعة. الفقهاء الأربعة تقصد واحدا منهم معينا، فأنا لا بأس أخذ مذهب الشافعي، مذهب أحمد، مذهب كذا، مذهب كذا. طيب، وعليها من المسألة الثالثة، وهي الفقهاء الأربعة اختلفوا، أتخير إيه؟ يقولك اللي أنت عليه مالك، مش أنت مالكي، خدت مالك يبقى أنت مالك. طب والشافعي ضد مالك؟ لا، ما أنت مالكش دعوة. يعني معناه الحق متعدد، يعني معناه الأمة تعمل بالشيء وضده، هذا يعمل بالشيء وهذا يعمل ضده، وكلاهما صواب ولا يمكن أحدهما على الآخر. وأي مفسدة أكثر من أن تنتشر أقوال لا يمكن النص على البحق فيها من المبطل؟ هذه مفسدة أعظم. الأمر الخامس أو السادس، طالما تتكلم صح مفسدة، فإنه يجب عليك أن تقول بعدم جواز التقليد، لأن التاريخ شهد معارك، مش معارك كلامية، معارك ضارية وصلت إلى حروب وحرق بلدان بسبب التعصب المذهبي، هذا مالكي، هذا حنفي، هذا كذا، هذا كذا، فوصل الأمر إلى هذا الأمر، معارك كلامية ومعارك بالسلاح بين أتباع هذه المذاهب. يبقى إذن المفسدة والمصلحة بان لنا أن المفسدة هي التمذب ودلالة الأمة على هذا إيه التمذب. الأمر الذي بعد ذلك مصلحة ومفسدة، لو نأخذ المصلحة ومفسدة، إذن تكون المصلحة في أقوال الرجال والمفسدة في أقوال النبي صلى الله عليه وسلم والآثار الوردة عن الصحابة والتابعين. فاختزال الدين في هذه الأربعة ثم ترك الآثار الوردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الفقهاء الأربعة هم أدرى بها والصحابة لأنهم أدرى بها وهكذا، يبقى لا يجوز لك أن تقول أبو هريرة يقول، ابن عمر يقول، لأنه ما يجوز لك تقول هذا إلا عبر إمام، عبر إمام. إنما أنت ترتقي تقول هذا مباشرة فهذا ما يجوز لك، وبالتالي تهجر أقوال الصحابة رضوان الله عليهم وكذا وكذا. الأمر الذي بعد ذلك أن المذاهب الأربعة، مذهب الأحناف، ولا أقول مذهب أبو حنيفة، لو جئت تدقق في التسمية الصحيحة جدير أن تسمى المذاهب كالآتي: مذهب الأحناف، ومذهب المالكية، ومذهب الشافعية، ومذهب الحنابلة. ليه؟ إيه الفرق؟ فرق كبير 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 بين مذهب مالك والمالكية، وبين مذهب الشافعي والشافعي، وبين مذهب أبي حنيفة والحنفية. إيه الفارق؟ الفارق أن اصطلاحهم في المذهبية هذه، في التمذهب هذا، وسع الدائرة عن أقوال الإمام. أقوال الإمام واحد تصريح، تبو اثنين مفهوما، مفهوم كلام العلماء، تبو ثلاثة تأصيلا لابن على أصول الإمام، بعد ذلك قول الأصحاب، أصحاب الأصحاب إلى يومك هذا، ولا زالت المذاهب تلد شيئا بعد شيء، شيئا بعد شيء، حتى يصبح الأمر أحيانا في بعض المسائل إلى أن يكون الشافعية شافعية على خلاف الشافعي، لأن مفهوم مذهب الشافعي يقتضي كذا، مفهوم مذهب الشافعي يقتضي كذا، المناط اللي الشافعي قال فيه كذا يقتضي تخصيص هذا، وبالتالي يقتضي كذا. يبقى حتى مذهب الشافعي اللي هو مسائل الشافعي لم تعد هي المذهب الآن ومن زمان، بل صارت الشافعية التي أعم منين؟ من الشافعية. فلم يقتصروا على قول الأئمة الأربعة، وإنما توسع الأمر لتكون المذاهب الأربعة التي قد تكون على خلاف أقوال الأئمة الأربعة في بعض المسائل، ليصل التقليد اليوم لا إلى الشافعي بل إلى شافعية، لا إلى أحمد بل إلى حنابلة. وفي النهاية تقليد رجل وليس هو الشافعي، إن قلت بجلالته، ولا مالك إن قلت بإمامته. فهذه مفاسد وغيرها كثير، طالما تقول مصلحة مفسدة. فإذا ما المصلحة عندك؟ يقول أما واحد يعمل بقول إمام يكون هذا حجة بينه وبين الله، يعني أفضل من التفلت أو 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 الفوضى الموجودة تحت شعار اتباع الدليل. نقول الفوضى الموجودة تحت شعار اتباع الدليل عالجها. وأهل العلم لا يعالجون باطلا بباطل ولا تجاوزا بتجاوز. فلما تأتي أنت تعالج فوضى قائمة تحت الدليل من أناس لا يعرفون الدليل ولا كيف يستدلون ولا يحترمون العلماء، لا تعرضها بإيه؟ باتباع قول العالم وعدم الخروج عليه، لكن عالج هذه الفوضى بالضبط. لا تعالج غلوا بجفاء ولا جفاء بغلو، وإنما عالج غلوا وجفاء بوسط بعلم وسر حيثما صار الأئمة. فلا تجوز لأحد أن يتكلم في الدين إلا بعلم، وعلمنا مستقى من فقهائنا ومحدثينا وعلماء الأمة، لكن بغير تقليد واحد بعين تلك هي الدعوة الصحيحة. وبالتالي المصلحة أن تضع الأمة على الصراط، فليس الصراط المستقيم أن تقلد الأئمة الأربعة، الصراط المستقيم أن تقدر الأئمة الأربعة، هذا الصراط المستقيم أن تقدر الأئمة الأربعة. والتقدير لا يعني العصمة، والتقدير لا يعني التقليد، فيجتمع لك الأمران تقدير العلم وتقدير العالم. فلو تكلمنا في مسائل مصالح مفاسد هذه كثيرة، لكن كل يضع إيه؟ مصلحة ومفسدة من وجهة نظري، ويعالج شيئا معينا. هو ما في شيء إلا حي الشيء واحد يسلم لهم، هذا في بسبر الواقع هذا فعلا موجود، ألا وهو فوضى عند البعض. فوضى عند البعض حينما يقول دعنا من كلامي من التقليد وكذا وتعالى إلى الدليل، هو في الحقيقة دعنا من كلام العلماء وتعالى إلى كلامي أنا، فأنا أنا الفاهم للدليل. ينظر في الدليل بغير قواعد أهل العلم دون ما دراية ومعه نص، فيذهب إلى ظاهرية حتى ما يصل فيها إلى عشر ابن حزم، لأن ابن حزم له خبرة بالأقوال كبيرة جدا، قال الصحابة قال التابعين قال خبرة كبيرة، وهذا ليس له شيء في ذلك، إنما هو اتباع الظاهر تحت مسمى اتباع ده. هذه نعالجها بما يناسبها، والتعصب لقول واحد بعينه نعالجه بما أيضا دل عليه الدليل بطريقة العلماء. أما أن نرتمي في أحضان الفوضوية أو نرتمي في أحضان المذهبية فهذا غلط، وهذا غلط، لأن هؤلاء يرد عليهم الأئمة الأربعة وهؤلاء يرد عليهم الأئمة الأربعة. خذ من حيث أخذ. ولهذا العلماء الكبار في المذاهب اللي هم مذهبهم الأظهر ولهم اقتصروا في مسألة المذاهب على دراسة وليس تقليد أقوال، فإنهم يشهدون بذلك. يعني يقول بعضهم هذا حري أن يكون مذهب الشافعي لأنه قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، والعلماء المحققون اللي هم على منهج أهل الأثر والحديث ممن انتسبوا إلى مذاهب كلهم لهم مسائل خرجوا بها عن إيه؟ عن هذه. يعني يصنفون شيخ الإسلام حنبل اللي هو بيقول بيخرج عن مذاهب الأربعة ويحاربها هو حنبل، هو حنبل، وابن القيم حنبل، وابن رجب الحنبل، ابن كثير الشافعي، ابن العربي المالك، وهكذا. لكن هذه دراسة وليست تقليدا منهم لقول إمام ولو بدا له الدليل، بل عند الفتوى ما يتكلمون أبدا، هذا كلام أحمد ونذهب إليه، ولا فتوى واحد يذهب واحد من سميتهم لكم إلى التعصب لقول إمام هذا. لكن ده دراسة ما في إشكالية، وإحنا قلنا الدراسة ما فيها مشكلة، دراسة ما فيها مشكلة. نعم نعم يعني أخونا رمضان بيقول بعضهم يبدأ بيه يقول ادرس مذهبه بعدين بعد ذلك يأمرك بالتقييد. ويقولون الشيخ ابن الشيخ ابن العثيمين شوه كتاب الزاد، ما هو بشرح كتاب الزاد. وكمان ويتعبدون بدليل، كلام جميل أخونا الرومان، كلام جميل. طيب كيف نجمع بينه وبين الكلام أنه لا بأس بدرس المذهب؟ بجمع بسيط جدا خالص خالص سهل، ألا وهو اللي يقول لك يا شيخ رمضان ادرس من باب الدراسة، ماذا من باب الدراسة؟ هو من؟ هو منهم؟ احذر فإن هذا استدراج. هو العثيمين؟ هو ابن باز؟ الحق. فإذا اللي يقول لك تعالى ادرس من باب الدراسة فقط، لا تقليد ولا شيء، دب دراسة، أنت من؟ أنت من؟ أنت واحد من هؤلاء؟ احذر احذر، لأنه سيسلمك إلى ما ذكرت. لكن اللي يقول لك أدرس وكذا ويدرس لك مثل ما درس مشايخنا وعلمائنا، ابن باز درس في المذهب، ابن عثيمين درس في المذهب، الفوزان درس في المذهب ورجع وكذا، لأنه بيمشي معك في تدريس المذهب، تدريس للمذهب، ترجيح غير المذهب إذا ترجح أنت، وليس السير على أقوال المذهب. يبقى أنت درست هذا بأمان، يبقى ليقول لك هذا الكلام هو من؟ إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. فكوني أنا أدرس فقه حتى أستوعب مسائل وكذا على مذهب معين من باب الدراسة وكذا، دعوة جيدة، لكن إن صدرت من عالم يبقى من الذي سيدرسك هذه القاعدة؟ تماما كإيه؟ أدرس الدليل، من الذي سيدرسك الدليل؟ إن صدرت من العالم فنعم، وإن صدرت من غير فلا. المسألة سهلة لكنها صعبة، يعني القاعدة توضع، الشيء يوضع، لكن قد يحصل بك يخطفونك من حيث إيه تريد الخير. فنعم الدعوة إلى أن ندرس ما هي دعوة باطلة، لا يجعلني لا فعل هؤلاء إن هم فعلا أخذوني الأول قالوا دروس المذهب ولا تقلدوا، ثم أخذوني للتقليد دراسة الفقه على مذهب، فعل هؤلاء الذي توجهوا فيه لا يجعله غير القاعدة. لكن أقول القاعدة صحيحة، لكن على يد من؟ أمنا إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون لكم. كما أن دعوة الدليل أيضا لا أخذها إلا على يد إيه؟ العلماء، وبالتالي أكون أخذت القاعدة الصحيحة على يد المأمون إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون إيه دينكم. كما نقول نحن دايما كده الكتاب السلفي ده أهم شيء، الكتاب السلفي صح، احنا نقول الكتاب السلفي، لكن على يد من؟ يبقى من أين تأخذ هذا المنهج والعلم؟ من دواوين، على يدي من تأخذ من دواوينه؟ يبقى مش من أين تأخذ بس، وعلى يدي من تأخذ، على يدي من تأخذ، يبقى تأخذ علم دواوينه نعم، لكن على يدي الأمناء، على يدي أهل العلم، على يدي أهل العلم، حتى تأمن ماذا؟ المتاجرة بك أو الاستدراج. فلهذا انت عندك 50 واحد وانت في المدينة رمضان تمام، وما تدري يمكن تعود الشهر هذا وتنزل بعد شهر، يمكن تعود شهرين وتنزل بعد شهرين، يمكن يحصل لك ظروف، خليها في العلماء. نزلت بعد يوم خدت بركتهم، نزلت بعد اسبوع خدت بركتهم، بس الاخ ده صراحه بعد درس برضو الشيخ، يعني بعد درس العلماء اخ ده عنده كده حاجات حلوه برضو، نشوف اللي عنده. خلي بالك الله يكرمك، خليك مع الايه العالم وبس، يكفيك هذا ان شاء الله، بس انت استوعب ما يقال لك، استوعب ما تدرسه على يديه، استوعب بس هذا انت، والوقت اللي باقي لك اجعله في محفوظك، في محفوظ من المتون، في مراجعة ما درست عنده. إنما هذا الأخ هو المشكلة، إلا اللهم إلا إذا كان طالب علم مشهود له، مشهود له بالعلم، مشهود له باتباع العلماء، مشهود له بالنجابة، مشهود له بكذا بكذا بكذا، هذا ما في إشكال، ممكن يأخذك يأخذ بيديك، ممكن هذا يسهل لك، يعطيك مفاتيح، يوصلك أكثر وأكثر إلى الشيخ، ولك دانا ليه لقاء مع الشيخ فلان نحضر مع بعض، هذا ما في إشكال، مأمون أيضا، ما في مشكلة، في أدلة على العلماء، لكن أدلة أمنة. طيب يا شيخ ما أقول بقول كده وتنهاية أنا بقول لك معروف عند أهل العلم، عند طلبة العلم المعروفين بهذا، يعني رجل معروف بالعلم، معروف بنجابة، معروف بكذا كذا، مأمون، ليست له طبوليات ولا أغراض ولا 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 إلى آخر ذلك، هذا ما في مشكلة لو احتجت إليه. لكن أنا لو مكانك ما، ولهذا الحمد لله يعني طيلة فترة 12 سنة في الرياض بفضل ما أعرف غير هؤلاء أبا، وقف دروسهم معهم، مع إنه كان في طبقة، هي طبقة كبيرة كمان. خذ مثلا على سبيل المثال أكبر طلاب الشيخ ابن باز، لم أحضر له إلا يوم أن مات ابن باز بعد دروس، لم أحضر إلا يوم أنا بعد ما مات الشيخ ابن باز طلت هذه. خذ مثلا مثال، هديك مثال، ما في درس لابن باز تركته للفوزان، إيه بقى رأيك؟ يعني مش تركته بقى لتلميذه، ما في درس تركته أنا لابن باز للفوزان، ما أذكر ولا ابن باز كان قريب من الشيخ الغديان في الإفتاء وكان شيخ في البديعة، ما في درس تركت ابن باز للغديان، عند الغديان هيبقى بعد العشاء درس له، بعد العشاء يكون الشيخ خلص، عند الفوزان عدا أحد الأربعاء مغربا، يبقى هو كده. فأنا ما تركت هذا للفوزان، يبقى أنا أترك هذا لغيره. طب ليه؟ ليه أنا عملت كده؟ هو مش أنا عند ده السبت عند هذا أحد، وده فجرا وده مثلا كذا، الأطرم عندي فجر، لأن ما لا يوجد الفوزان كان وقتها ما لوش دروس، ولا يوجد ابن باز قريب من، كان لازم أنت معك ثلاثة ربع ساعة منك وبين المدرسة، وكان الشيخ قريب من المدرسة الشيخ الأطرم، لكن كان الشيخ ابن باز في البداية، يعني أنت محتاج يوم بقى ما تحتاجش أنت إيه يعني، يبقى تعتعار، يبقى هو هنا يبقى إيه الشيخ الأطرم. فلا تضيع وقتك بعيد عنه ولا حتى تأمن، أما حينما تكون بين يدي أمينة هذه إن شاء الله يوفقك الله سبحانه وتعالى للخير، ويعني لا تضيع وقتك ولا عمرك ولا تعلق بك أمور زائدة عن طريقة أهل العلم، مش مسائل أهل العلم، مسائل الشيخ يخصب ويخطئ، وقد الطالب هذا يصب في مسألة ولا يصب فيها شيخك، لكن في فرق بين مسائل وأصول، في فرق بين مسألة وقاعدة، في فرق بين خط عام وفرق بين مسألة خاصة. ولهذا أنا ممكن أجلس عند الشيخ وبخالفه في مسألة، وممكن كمان من مسائل يعني مثلا مسائل معروف فيها كلام أهل العلم أو شيء، بس ده لا يعكر على أنني في حاجة مسة إليه، لأن بيضبط إلى ماذا؟ القاعدة، ويربين على ماذا؟ على القاعدة. فإذا القاعدة صح أن أنا أدرس الفقه على ماذا في البداية؟ في البداية أدرس على ماذا مثلا معين حتى أستوعب مسائلة وكذا واستحضر والأخير، ثم لكن على يد من؟ فقه الدليل، لكن على يد من؟ العقيدة السلفية على يد من؟ إحنا الآن أنا في المدينة، تخيلوا ده أوعى تروح مسألة، ما تروحوش، وده تروح، وده نص ونص، وده مش عارف إيه، وده وأنت ماشي في المدينة وكلهم سلفيون، وأنت ماشي في مكة، وأنت ماشي في العالم الإسلامي الآن سلفيون كثر، لكن سلفي من كتب السلف بفهم أهل العلم، بحيث إن ما في مسألة هو بيخالفها، يعني مثلا سلفيون في شام على شرط الكمال مثلا، يعني سلفيون مش عارف في كذا، يعني بعضهم في المدينة بيقول الشيخ هشام، يعني أنا سمعت له يعني رجل نحسبه على خير إلا مسألة الإيمان دي. طب وأنا إمتى هترضى عني بقى؟ أنت حفاتك ما ترضى عني. طب ما جايز إلا مسألة الإيمان دي عندك أنت مش عندي. طب هقولك على حاجة، أنا بدعاها وأنت بتدعيها، طب نرجع لمين؟ الأخ بيقول ده كلام العلماء كلهم مثلا ما عدا ولو لا ما هذا ليس صحيح، ده المسألة خلافية. من قال من السلف إنها مسألة خلافية؟ هو دول دعاة سلف ويردون على أهل البدع أيضا، بس أنت غير مرضى عنك إلا المسألة دي، واحد ثاني يقولك إلا برضو مسألته، والثالث يقولك ورابع وخامس، في علماء، شوف سبحان الله، علماء أكابر زكوا رجلا في اليمن اسمه هذا واحد ما بلاش نذكركم باسمه، وأخذ تزكية ما أخذها من له 40 سنة في الدعوة هناك، ثم هم الذين حضروا مع ذلك، لأن هذا الرجل ترك كل السلفية، ده هو بيحارب السلفية الآن، مش بيحارب السلفية يعني من طرف، لا ده بقول السلفية كذا، وصار رجل عسكري وصار رجل سياسي وصار رجل ما أدري إيه وإيه وإيه وإيه، وبعد ما كان اسمه الوزير السلفي كان مصوب بهذا، صار إيه المنحرف اللي رجع وتراجع فيه المشايخ. فإذا على يد من؟ يبقى من أين نأخذ؟ على يد من نتعلم؟ دي مسألة مهمة جدا، ولهذا إحنا إيه كل واحد يعرف قدره، وإذا اجتمع واحد من هؤلاء الإخوة يتصدر يوما ما ليكون دليل على العلماء، ينبغي أن يعرف قدره ويأخذ، يربط العلماء بالإيه، يربط الأمة بالكتب، وما يكونش له مسألة ويستعد للمناقشة، تعال أنت قلت كذا، أنا قلت كذا كذا، إيه يعني وأنا ضعيف، شيخ بيقول أنت قلت، قلت له نعم أنا قلت هذا الذي قلت أنت، أنت قلت كذا، بس أبقى أنا مستعد، حتى لو أنا هو يصوبني، حتى لو هو كذا، مرة بيقول بعضهم أنت أنت من الذي قال قلت أنت، قال فأنا كذا، قلت له هذا هو أنت كلامك هو نفس كلامك، يبقى أنت تابع للعلماء، غير خارج عن نطاقهم، غير خارج عن هذا، يبقى هذه أمانة، حينما يأتيك أخوة أو يأتيك طلاب أو يأتيك كذا تجمعهم على ماذا؟ إذا ليه دول عاجزون عن الرحلة لعالم، عن الرحلة لكبير، عن الرحلة لكذا، هكون أنت دليل لهم يعني أمينا، ما تأخذهم إلى حوزتك إلى مذهبك إلى طريقتك إلى كذا، وإن كنت تحسب أنك تحسن صنعك، زي ممكن بواحد متربع على الأكابر يعني، يعني صراحة لكن في غلو في مسألة يعني جرح وتعديل، طب ماشي غلو، ده مين اللي قالك إنه غلو؟ الغلو هو إيه؟ تجاوزت الحد في التبديع صح، تجاوزت الحد في التقعيد صح، أكثرت الكلام في البدع يبقى باطل 100%، يبقى أنت محتاج تتعالج أنت، مش هذا، شوف غلو، تجاوزت الحد في التبديع، بدعت بالوصف شرعي أو بدعت من لا يسقط عليه وصف شرعي صح، تجاوز في التبديع بالتقعيد الغير السلفي صح، تجاوز في التبديع إن نص ما اتفق عليه العلماء في فلان وقالوا هو على السنة ونصوا على مسألتك هذه وانت إلا تخالف العلماء في هذا من غير دليل صح، لكن غلو في الإكثار، غلو في الشدة على أهل البدع، يبقى أنت لم تفهم تلك قاعدتك أنت، مو قاعدة العلماء، كان شديدا على أعداء السنة، كان شديدا على أهل الباطل، كان سيفا، هذا اللي تجده، منين تجد أنت كان عنده غلو يعني كثرة الكلام، منين تجد أنت استنباط قلت بما إن إذا، لا واحد جايب لي كلمة العالم انه بيقول احنا ليس من عادتنا ذكر معين، حتى لو هذا عالم، حتى لو هذا عالم كبير ومن عادة السلف ذكر المعين، نتبعه كل نتبع السلف، يبقى نتبع السلف، وإلا فأي طالب علم سلفي يعرف ان من عادة السلف ذكر مين المعين، لكن يا ترى بقى الشيخ بيقصدها قاعدة خاصة منزل خاص، يا ترى الشيخ في معين معين بطريقة معينة، يعني يا شيخ مثلا العثيمين، شيخ ابن باز ذكر، ما تذكرليش اسمه، قول لي القول ماشي ممكن، او مثلا فتنة حول معين يريدون اخمادها ممكن، يبقى ده محتاج ايه، هل الشيخ ده جعلها قاعدة عامة ولا مناط خاص، ابحث، طب هل الشيخ هذا له ذكر معينين في دروسه ولا ملوش، زي اللي بيقول لك ابن الفوزان قال علم الجرح والتعديل دفن، قال بان علم الجرح ده هذا دفن، دفن كده، طيب كيف هذا يتفق مع ردود الشيخ على اهل البدع والهوى على الجرح والتعديل عند الشيخ، يبقى هل هذا الشيخ ليس له ذكر لمعين في دروسه؟ نشوف. بعد ما تعلم هي قاعدة عامة ولا خاصة؟ هي قاعدة أصلا غير قاعدة؟ طيب عامة ولا خاصة؟ طيب له ذكر ولا ليس له ذكر؟ ثم هتخرج مثلا لنفترض أن هذه قاعدة عامة عنده، وأنه لا يذكر أي معين في درس، وأن الشيخ ما ذكر قط بناء على هذا. إذن الآن توصلت أنا إلى مذهب الشيخ، يبقى هنا صح لي أن أقول مذهب الشيخ هو هذا فعلا. ليه؟ بالتنصيص على قاعدته. ليه؟ أنت ما تأتي تأخذ مقطع مني وأحمد مثلا بيسألني عن معين، أقول اتق الله، ليه تسأل عن هذا المعين؟ اتق الله، تقطعه وتقول الشيخ بيه. لا ما يصلحش، هذا حال خاص، هذا معين خاص. كالذين أخذوا كلمة الشيخ العثيمين لما سئل في الحرم من المقدم الأسئلة إن الشيعة وكذا كذا، قال بس أنت من الذي قال؟ أنت تعزل من الآن، يتم عزلك. أنا قلت ما نذكر في هذا المكان أحدا وكذا وكذا وكذا، قال لك بس بهذا مثلا قاعدة. طب هل الحرم لوضعه؟ هل من ذكرت لوضعهم وكان في الشيعة؟ طب ولا هذا قاعدة عامة؟ الشيخ ما ذكر الشيعة أبدا، الشيخ ما حضر من الشيعة. حتى تصل إلى مذهب الشيخ، أي شيخ في المسألة لابد تمر بهذه الأشياء. حتى إذا وصلت إلى مذهب والشيخ بنى على قاعدة، هل ذكر ذي القاعدة أدلة ولا الشيخ ذكرها هكذا مطلقة؟ بعد ذلك تناقش الشيخ في هذا إن كان مصيبا وإن كان مخطئا. وليس نهاية العلم أن الشيخ قال أو ما قالش. طب قال لكن مصيب ولا مخطئ؟ لنفترض، ولكن الله ابتلاكم به لتنظروا أتطيعون السلف أم تطيعون. لكن لابد أولا من تحرير، هل هذا مذهب للشيخ ولا هذه مسألة عامة، مسألة عامة وقاعدة عامة. نعم.
فتوى الشيخ ابن باز في تقليد المذاهب يعني والدراسة والتقليد.
اي نعم، فتوى كثير لكن ما شهت هذه.
بسم الله الشيخ ابن باز
رحمه الله. هو الشيخ طبعا السابس تتكلم في يعني. نعم.
بسم الله الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، هل يجوز التمسك بمذهب واحد من المذاهب الأربعة في أمور الفقه وغيرها؟ فالجواب قال لا مانع من الانتساب إلى مذهب من المذاهب الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلة والحنبلية، لكن لا يجوز التمسك به في كل شيء سواء أصاب أو أخطأ. لا، بل يسأل طالب العلم وينظر إن كان عنده بصيرة، فإذا وجد مسألة الحق فيها خلاف المذهب أخذ بالحق، لأن ما من مذهب إلا وفيه مسائل مرجوحة. فإذا كان الحنبلي وأخذ بالمذهب المالكي أو الشافعي أو الحنفي في مسألة رأى أن الحق معهم وأن الدليل معهم، هذا هو الواجب عليه.
نعم.
وهكذا المالكي وهكذا الشافعي وهكذا الحنفي. المقصود لا مانع من الانتساب إلى المذاهب، لكن من دون تعصب ومن دون جمود على المرجوح إذا عرفت الراجح. إذا كنت طالب علم تفهم فعليك أن تأخذ بالأرجح بما يقتضيه الدليل ولو خالف مذهبك الذي انتسبت إليه أو نشأت عليه، وعليك أن تنظر في مسائل الخلاف بالأدلة، فما قام عليه الدليل وعرفت أنه الأرجح أخذت به، وإلا سألت أهل العلم أما أشكل عليك.
نعم نعم، هذا كلام
فتوى الشيخ الفوزان، نفس الفتوى الشيخ.
نعم، هذا كلام هو العثيمين وكذا العلماء على هذا. ولهذا كما قلنا أنا أنظر صراحة إلى علماء الأول، ماذا قال علماء عصري قبل القدامى، لأنه هو الذين أوصلون إلى هذا، وهم الحمد لله سبيل المؤمن في هذا الزمان. فأنظر إلى كلماء علمائي، إذا وجدتم قد اتفقوا على هذا الشيء إن شاء الله نحسب أن هذا هو المسلك الصحيح. إذا اختلفوا نظرنا في أقوالهم بحسب ما يدل عليه ماذا الدليل. ولهذا نقول لكم، قلت لكم هذا من قبل، أنا عن نفسي لا أرى الانتساب إلى الحنبلي أو الشافعي أو كذا، لكن لا أمنع لشيء واحد بس، هيبة تواتر هذا وجود هذا في الأمة من غير نكير، أن يقال فلان الحنبلي أو يقال فلان المالكي أو يقال فلان الشافعي، ها؟ لكن لا نراه يعني مسلكا يصح الانتساب إلى غيره النبي وإلى غير السنة. فما السنة إلا السنة، كما سئل مالك ما السنة؟ قال ما السنة. لكن في نفس الوقت ما نحارب نقول الحنبلي تنقول فلان الحنبلي هذا بدعة، يعني من الذي سبقني إلى هذا؟ من الذي سبقني؟ لكن حينما أقول لا أنتسب، ما أحد أيضا من العلماء أوجب هذا أو استحب، خلي بالك. يعني بتقولش مثلا من أقول لك هات لعالم من العلماء أوجب الانتساب إلى الحنبلي أو استحب، طب خلاص طالما المسألة إباحة في هذا أنا لا أرى يعني انتساب كمسلك لي ولا أرب عليه طالب. ليه؟ لأن هذا قد يفضي إلى ما لا تحمد عقبة، ولأن الانتساب إلى هذه المذاهب الأربعة لم ينتسب إليها أئمتها، فلم يكن كما قلت لكم الشافعي شافعيا حتى أقول أنا شافعي، ولا مالك مالكيا حتى أقول أنا إيه مالك. لكن ماشي، ما فيش إشكال، هذا تجري في الأمة، هذا فلان الحنبلي، مش هنقف عند ابن العربي المالكي ونقول كيف مالك، ولا نقف عند ابن كثير الشافعي، ولا عند، مش هنقف عند هذه، مش هنقف عند هذه إيه كوقف التحذير، كوقف التبديع، كوقف التضليل. لكن أحمد أقول له، يقول لي شيخ أنا يعني هدرس مذهب كذا وانتسب إلى هذا، ولا باش يا أحمد خليك على السنة، ولكن انتفع به هذا المذهب وهذا المذهب وهذا المذهب، ودرس هذا المذهب، ما في، قول أنا درست المذهب في المذهب الحنبلي من كتبي كذا، قول أنا كذا كذا كذا، لكن أنا أعرف نفسي باسمي، أنا أعرف نفسي باسمي، أنا هشام بن فؤاد البيلي حسن بس هذا. طيب السلفي أرى وجوب الانتساب إلى مذهب السلف، وجوب مو باستحباب، يعني وجوب الانتساب إلى مذهب أهل الأثر، ده وجوب الانتساب إلى المذهب. إلى المذهب يعني إيه؟ إلى المذهب بالتبني، إلى المذهب اعتقاد الصواب والصح. إنما كلمة يعني السلفي في الـ في في الاسم، في الاسم لا، ما هو بواجب هذا، طالما أنا منتسب إلى المذهب وعليه. هذا معنى كلام شيخ الإسلام، لا حرج على من اعتزل يعني اعتزي إلى منهجهم، أروج منهجهم، أرى وجوبا اتباع منهجهم وغير ذلك، إنما أكتب مثلا سلف الأثري ما فيه، هذه ليست واجبة ولا شيء. لهذا أقول أنا مرة سلفي وأنا مرة أثري وأنا مرة كذا، ما في إشكال، أنا مرة من أهل السنة جماعة، أنا مرة إلى آخره. ولهذا ابن حنبل ما كذب السلفي، والأمة تصفه أنه سلف على منهج السلف. يأتيك ناس يقولون لابد تكتب هذه في اسمك، ويأتيك ناس آخرون يقول يحرم الانتساب إلى السلفي، لا هذا ولا ذاك. تنتسب انتساب منهج، تنتسب انتساب كذا، نعم هذا انتساب يجب عليك. تنتسب انتساب يعني تعريفي أثري يعني سلفي أو كذا، ما في حرج على من وضع ولا حرج على من ما وضع، يعني ما في حرج على من جعل هذا باسمه، ولا حرج أيضا على من يعني نفى ذلك، إن كانت هذه النسبة توافق الحق وتوافق الواقع بالفعل، ما في إشكالية. نعم تمام. طبعا هذا بدعة في الطريقة، بدعة في القاعدة، اللي بيستمت على كلام الفقهاء ويقول حتى لا تخطئ، لأن هو بيقول لا تخطئ، يعني هو من جهة التقاعد العام يقول لك لا كل يأخذ من قول ورد، لكن لا تخطئ لأنك أنت من عشان تخطئ؟ أيوة، ولا هو، لأن لا هو ولا أنت، هو يرى الشافعي والذي يخطئ الشافعي أو من قارب الشافعي، يعني من الأئمة الكبار من أهل الاجتهاد. يعني لو سألت في حقيقة قوله، أخف على جنب كده عند باب الهجرة وانت طالع، قلت له يعني هل ابن باز أن يخطئ؟ هل عثمان يخطئ؟ لو هو صريح مع نفسه سيجيبك ويقول لك لا، لو هو صريح مع نفسه أقول لك لا، يبقى إذن أنت من أنت؟ نعم، الله المستعان. وحسبك ردا لهذه أنه ما تولاها عالم معروف، دائما هذه النتوءات إنما تكون من بدن عليل، من بدن عليل تخرج منه نتوءاتهم، لكن ما تجدها عند العلماء. من العلماء اللي قال هذا؟ من هو؟ هذا كلام العلماء، لكن تجدها مين؟ فلان اللي بيدرس مش عارف في معهد ايه، وفلان اللي بيدرس مش عارف في كويت ايه، وفلان استاذ دكتور مش عارف ايه، وفلان على الصفحة ما ادري ايه، وفلان ما ادري، وهكذا. بس لك يعني ليسوا معروفين بالعلم، ليسوا علماء يعني، ليسوا هم العلماء الكبار. وإذا نظرنا إلى مثل هذا في العلماء القدامى نجدهم اللي هم إيه، اللي هم من انتسب إلى هذه المذاهب الأربعة ممن عرف بالفقه لكن لم يعرف بالإمامة ومأخذ العلم بقواعده، لكن تجد مقلد هو اللي بيقول هذا أيضا. نعم نعم.
قال الشيخ أحمد الدهلوي رحمه الله،
ترجم روح بس بتحول بينه وبين
شيخنا عند شرح.
انت مين اللي دخلك يا ابراهيم؟ انت جيت ازاي يا علاء؟ فين علاء؟ ده رقم كام ابراهيم؟ رقم كام؟ ها يعني بتعتبره من والله لها وجه. انا اميل بقلبي الى هذا، لكن كنت اميل بقاعدتي ان يطلع الان فورا، لكن هو خلاص. فانا سالته سؤال اتمنى انك تجد له مخرجا، فالحمد لله كويس.
شيخنا يعني لو قام احد بشرح كتاب،
انت من العريض الى ان يثبت
لو شرح كتابا على المذهب، يعني يشرح مذهب في مذهب الامام احمد، وهناك قول يظهر خلاف هذا القول ولكن في الخلاف العالي ليس في الخلاف النازل مثلا، او كان في الخلاف النازل، فما هو الواجب يعني في هذه الموقف؟ هل لان هؤلاء يطعنون في الشيخ العثيمين لانه يعني خرج عن المذهب وخرج أتى بخلاف عالي حتى ليس في خلاف المذهب، فهل يقتصر المدرس على الخلاف النازل في المذهب فقط أم يتطرق للخلاف العالي؟
نعم، هذه لها تعلقان، تعلق مسألة التدريس ونسبة الأقوال لأصحابها، وتعلق بمسألة الإفتاء والعمل. الإفتاء والعمل بما ظهر الدليل، سواء كان هذا في متقدم المذهب أو متأخره، في كلام الإمام أو في كلام الأصحاب، خلاص هذه ما. لكن في التدريس، في التدريس هيبين بقى الأطوار، هيبين هذا القول كان في متقدم في متأخر، هذه رواية عن أحمد هي مرجوحة في المذهب، هذه كذا، يبقى من باب النسبة كتدريس خلاص أحبر المسألة من جهة نسبة. لو أنا هأحقق المذهب الحنبلي كما قلت لك أعم من إيه، من مذهب أحمد نفسه، فمن جهة تدريس هأبين هذا الكلام، لكن من جهة الفتية والعمل ما يعنيني هذا أن يكون في متقدمي في المتقدمين في المذهب أو المتأخرين أو نص إمام أو نص أصحاب، حتى لو نص إمام يبقى هنا من جهة العمل والفتية أنا أفتي بما دل عليه دليل. من جهة التدريس كل تدريس لابد ينسب إلى أربابه وأهله، القول هذا ليس بوي يبقى القول هذا ليس بوي ذكروا فيه، القول هذا للجويني، القول هذا لأي أحد من العلماء حتى لو غير مسلمين، نسبة الأقوال إلى أصحابها هذه لابد أن تكون حتى أنسب الشيء نسبة صحيحة. أما الفتية والعمل هذه مسألة أخرى وهي حسب ما يظهر من الدليل. نعم
يعني شيخنا على تأكيد لهذا الكلام، لو أن الطالب مثلا لو يشرح واقتصر على قول المذهب قول واحد كطريقة شرح، يعني مثلا كان مرحلة ابتدائية مع الطلبة هؤلاء ثم بعد ذلك ينتقل إلى الخلاف النازل والخلاف العالي، فهل هنا في حرج لو
لا قصر؟ دي طريقة شرح دي حاجة ثالثة بقى. أنا كعالم الفوزان ابن عثيمين ابن باز، هل له أن يأخذ هذا المات ويبين المراد منه ويزيل إشكال في ألفاظه فقط؟ له ذلك بس بشرط أن يضعه قبل الشرح، يقول أنا الآن سأتناول هذا المتن لكن فقط سيكون دوري هو شرح هذا المتن وإزالة ما فيه من غموض وبيان المراد منه، وقد تكون هناك مسائل مرجوحة بالنسبة للدليل لن نتعرض إليها في المرحلة هذه، في المرحلة هذه ما في إشكال، بس لابد من وضع الشرط، لابد من وضع الشرط، لأنه قد إذا لم تضع الشرط هذه تعمية على الطالب، هل هو ما ترجحه أنت، هل هو قولك أنت، هل هو كذا 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 إلى آخره أم لا، فلابد من وضع هذا الشرط حتى يعرف عنك. يبقى أنا قصدي فقط هو إزالة الغموض في المتن هذا و بيان مراد ألفاظ هذا المتن بغض النظر عن كونه راجح من جهة الدليل أو مرجوح. ودي مرحلة نبدأ بها، مثلا نبدأ بها بحيث أن احنا ناخد المتن الأول نتصور مسائل الفقه في المذهب الحنبلي، بعد ذلك نتعرض للمذهب هل في خلاف في المذهب أم لا، وثم بعد ذلك بيان حكم المسألة من جهة أقوال أهل العلم فيها والفقهاء فيها. يبقى لابد من وضع الشرط حتى يعرف هذا عنه. نعم.
جزاك الله خير يا شيخ. قال الشيخ أحمد الدهلوي رحمه الله تعالى: وها قد كتبت في تاريخ هذه الطائفة المنصورة بالحق في دعوتها المبرورة كتابة واحدة في بابها، راجيا من الله تعالى هداية هذا القائل ومن معه والعودة بهم إلى طريق الرسول الكامل صلى الله عليه وسلم، حتى أكون داخلا في قول الرسول الأكرم.
الرسول الكامل كمال طبعا النسبي، كامل كبشر، كامل كرسالة، فهو أكمل الرسل وأكمل البشر. نعم.
حتى أكون داخلا في قول الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، راجيا منه تعالى أن ينفع الناس به النفع التام في تحقيق الحق خالصا لوجهه الكريم، وأن يجعله لي سببا لدخول جنات النعيم. آمين آمين يا أرحم الراحمين.
نسأل الله أن يكون قد حقق له مراده.
آمين.
نعم.
فأقول وبالله التوفيق إنه قد ثبت بالأدلة القطعية الصريحة الواضحة أن أهل الحديث طائفة قديمة من يوم النبوة، كان أولهم الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، والبرهان الأول على ذلك أن ما
نعم هذه الدعوة وإليك الدليل. هو بيدعي دعوة يقول بأن أهل الحديث طائفة قديمة من يوم النبوة كان أولهم الصحابة. طيب ما دليلك على هذا؟ أهل السنة دائما إذا قرروا شيئا قعدوا قاعدة دعوا دعوة، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكن البينة على المدعي لمن أنكر، وكما قال سبحانه: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ومن الفوائد التي نستفيد منها كطلبة علم يا إخواني، انتبهوا، مبارك الله فيكم يا إخوان، انتبهوا لهذه الفائدة: لا تقتصر على إرادة قاعدة الحق دون دليلها، لأنها واضحة لك أنت وضوح الشمس في رائعة النهار، بحيث لا تحتاج إلى إرادة أدلة. لا تقتصر على إرادة قاعدة الحق ودعوة الحق دون ذكر الدليل، لأنها ظاهرة عندك ظهورا لا يحتاج إلى ذكر أدلة وسردها، لأنها واضحة يعني ما تحتاج، فتمضي. وقد تكون هذه الواضحة عندك ليست واضحة عند غيرك، وقد تكون الواضحة عندك هذه المحكمة عندك هذه مشكلة عند غيرك. من هنا تجد طريقة العلماء إيه، سبحان الله، يعني مثلا تجي مثلا كلام في الاتباع لشيخ إسلام، تجد إذا 20-30-40 صفحة أدلة من كتاب وسنة، حتى أنت بتذاكر ممكن إيه تقفز خلاص، يعني واضحة بالنسبة لك مش محتاجة إيه كثرة دليل، نجيب بقى ما بعده. لكن عند غيرك لا، عند غيرك لا. طب ليه شيخ الإسلام مع تعدد مواضع الكتابة في مثل هذه الأشياء يكرر؟ لأن هذا الموضع هذا قد لا يقرأ من قرأ الموضع الآخر، وده نستفيد منه يا إخوان في خطبنا وفي دروسنا وفي إرادة الحق. من هنا لما تتكلم أن أنا يجوز خروج على الحاكم الظالم، ما أدري إحنا خلاص بأن 10-11 سنة ما ورانش غير الموضوع ده، ها؟ أذكر دليل دليلين ويمشي، اوعى تسبب دليل دليل، لأنه ممكن يكون واحد أول مرة يستمع هذا كده. يبقى لا تمل من ذكر أدلة ماذا؟ حق. وذيك الطريقة الشيخ ابن باز أيضا، سبحان الله، مهما يرد من مواضع وتتعدد، سبحان الله، دائما الشيخ ما يمرر الموضع إلا بدليل، ما يمرر الموضع إلا بدليل. وإذا طريقة نافعة لمن يصبر عليها، إحنا قد لا نصبر أحيانا، تذكر الشيء وتمر، لكن هذه طريقة نافعة سلفية قائمة على طريقة القرآن وطريقة السنة. نعم.
قال: والبرهان الأول على ذلك أن ما غاب عنا أو كان قبلنا فلا يعرف إلا بالخبر عنه، وخبر التواتر عن الثقات يوجب العلم الضروري، فصح ضرورة بدليل هذا الخبر المتواتر الآتي عن الثقات.
ده لا يعني أن غير المتواتر لا يوجب العلم الضروري، لكنه بيؤكد قاعدة من حيث هي. نعم.
أن وجود طائفة أهل الحديث كان منذ يوم النبوة قبل حدوث سائر الفرق الإسلامية.
نعم.
لأن الرسول المرسل صلى الله عليه وسلم قد شهد لهم بما ظهر على أيديهم من الحق بصحة ما أتوا به عنه صلى الله عليه وسلم، وأنه قد صدقهم فيما دعا به له النبي صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي هذه فوعاها فأداها كما سمعها، فجعلهم عدولا إذ أمرهم بالتبليغ عنه صلى الله عليه وسلم، فقال: فليبلغ الشاهد منكم الغائب.
انتبهتم؟ يبقى طائفة المحدثين هذه موجودة، الحديث موجود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، لأننا كلهم الحديث الأثر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، النبي أمر بتبليغ. إذن هؤلاء أهل الحديث، يعني الذين يبلغون الحديث. لو قال: لا أنا أريد لفظة أهل الحديث، نقول: آه، يبقى عندك بقى الحشيش مباح والهروين مباح، ما هو ما فيش لفظة الإيه، لفظة الحشيش، يبقى عرفنا بالتالي طريقته وإنه ليس من أهل العلم ولا هو منسوب إليهم بأي قاعدة ولو ضعيفة. يقول لك: أنا لا، أنا أريد أهل الحديث، شيء منصوص اسمه أهل الحديث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وشهد لهم أيضا بأنهم قائمون،
فالنبي قال: نضر الله امرأة، هذا إما على وجه خبر أو على وجه دعاء، كان خبر فهو خبر الصادق، إن كان دعاء فهو دعاء ممن ترجى ممن يرجى إجابة دعائه، وهي دعاء في صورة خبر، خبر بمعنى الدعاء. نضر الله امرأة سمع مقالتي هذه فوعاها فأدها كما سمعها. نعم. فجعلهم عدولا إذ أمرهم بالتبليغ، وطبعا ما يبلغ إلى من كان عدلا. نعم.
وشهد لهم أيضا بأنهم قائمون على ما وصفهم به من زمن الصحابة رضي الله عنهم في كل وقت وزمان خلفا بعد خلف، منصورين بالحق إلى قيام الساعة، كما قال: لا تزال طائفة من أمتي قائمة على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله، رواه البخاري ومسلم.
نعم. يبقى قائمة على الحق بيان صفة أنهم قائمون على الحق إلى قيام الساعة، مأخوذة من لا تزال طائفة إلى حتى يأتي أمر الله. يبقى هذا من النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة. يبقى إذن طائفة أهل الحديث كانت موجودة وستبقى إلى قيام الساعة. بس يكفينا الصفحة هذه، يعني يكفيك إيه صفحة. علق على هذا فقال: فهذه الأخبار منه،
فهذه الأخبار منه صلى الله عليه وسلم من أعلام النبوة بصيانة الحديث وحفظه وتبليغه وعدالة ناقليه نقلا صحيحا تاما، محيطا بألفاظه وإلقائه من عصره عليه الصلاة والسلام مسلسلا إلى هذا اليوم.
بس هذا خلاص الكتاب، هذا تاريخ أهل الحديث، عرفنا أوله وآخره. فأوله من لدن النبي، وآخره إلى آخر مؤمن يوجد على ظهر الأرض حتى يرسل الله ريحا تقبض أرواح المؤمنين. خلاص هذا التاريخ، هذا هو التاريخ من أول صفحة. نعم.
وهذا قد ثبت أولا للصحابة رضي الله عنهم، ثم لمن بعدهم الذين يكونون على ما عليه الصحابة رضي الله عنهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في كل عصر خلفا بعد خلف مسلسلا غير منقطع بالصفة المذكورة إلى قيام الساعة.
وهذا موجود، والنبي صلى الله عليه وسلم أثنى على هؤلاء في زمان الذين حفظوا الحديث واهتموا به واعتنوا به. جاء في الصحيح أن النبي أن أبو هريرة رضي الله عنه قال: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: يا أبا هريرة، لقد كنت أعلم أنه لن يسألني عن هذا الحديث أحد قبلك لما أرى من حرصك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. أيكم يبسط رداء، في الصحيح أيضا، حديث الصحيح، أيكم يبسط رداء؟ فبسط أبو هريرة الرداء، فأخذ شيئا ثم وضع فيه، فقال: ضمه عليك فضم. قال: فما نسيت شيئا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو هريرة أيضا في حديث آخر في الصحيح، قال: ما كان أحد أكثر حديثا مني من رسول صلى الله عليه وسلم إلا ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص، فإنه كان يكتب ولا أكتب. ومعلوم من الروايات الإسلام أبو هريرة، لكن حملوا إما علينا أبو هريرة قال هذا في وقت من الأوقات كان قبل هذه الدعوة أو شيء، أو أنه باعتبار ما كان عند عبد الله بن عمرو بن العاص من مرويات عن أهل الكتاب وكذا، فكثرت ليس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا في الأمة متفقة إلى أن أروى الناس عن رسول الله هو عبد الله بن عمرو بن إيه ابن عاص
وأبو هريرة،
أبو هريرة أقصد رضي الله عنه. فالشاهد أن العناية بالحديث والتحديث هذا كان موجود على رسول الله، بل شهد به الصحابة لأبي هريرة. قال أبو هريرة كما في الصحيح أيضا إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة من التحديث عن رسول الله، ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا ثم تلا إن الذين يكتبون ما أنزلنا من بيت الهدى الآيات، وإن إخوان الأنصار كان يشغلهم كذا، وإن إخوان المهاجرين كان يشغلهم كذا، وإن أبو هريرة كان يتبع النبي بشبع بطنه يحضر ما لا يحضرون ويسمع ما لا يسمع. فهذا موجود على عهد رسول الله. عبد الله بن جابر بن عبد الله رحل إلى عبد الله بن أنيس الصحابي في حديث شهرا. إذن هذا الحديث والرحلة في طلب الحديث وكل هذا موجود على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نهيك بقى عن نقد الحديث، يعني ليس فقط حفظ الحديث. ابن عمر يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 مرات إحداهن في رجب. قالت عائشة رحم الله أبا عبد الرحمن ما اعتمر النبي عمرة إن كان معه ولم يعتبر في رجب قط. نقد حديث. حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح يقطع الصلاة المرأة والكلب الأسود المرأة والكلب الأسود والحمار. تقول عائشة بئس ما عدلتمون، أعدلتمون بالكلاب؟ لقد كنت أنا معترضة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وكذا، إلى غير ذلك من الوقائع التي تدل على ماذا؟ نقد هذا العلم. ما يتعلق بثبوته من عدم ثبوته، هذا عمر لما يخبر بحديث الاستئذان من أبي موسى فلتأتيني بمن يشهد لك تثبت من هذا، وهذا وارد عن جماعة الصحابة وعلى رأسهم معاوية رضي الله عنه الذي كان ربما يضرب على هذا. فالشاهد من هذا أن الحديث بعلومه وجد على عهد رسول. حتى اللغة، لغة الحديث هذه موجودة، وتفسير المراد من بعض ألفاظ من بعض كلمات هذا موجود على عهد أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على أن هذا العلم الحمد لله موجود، وأهل الحديث موجودون على عهد الرسول بالمعنى الخاص وبالمعنى المقابل أهل البدع. نعم.
وإن الصحابة رضي الله عنهم اجتهادهم في حفظ الحديث وتبليغه واتباع الحديث في جميع الأمور كبيرا كان أو صغيرا من الأصول والفروع غلب عليهم لقب أهل الحديث في عصرهم، وهم أول من لقب بأهل الحديث.
لا تقول وإن الصحابة،
وإن الصحابة رضي الله عنهم من شدة اجتهادهم في حفظ الحديث وتبليغه واتباع الحديث في جميع الأمور كبيرا كان أو صغيرا من الأصول والفروع غلب عليهم لقب أهل الحديث في عصرهم، وهم أول من لقب بأهل الحديث.
نعم.
وقد كان يقال لهم أهل الحديث في حياتهم وبعد مماتهم، فهذا هو ابتداء اسم أهل الحديث من الصحابة رضي الله عنهم وجودا واسما، وكان ذلك طبعا قبل ولادة الأئمة الأربعة فضلا عن ظهور المذاهب المقلدة بل بقية الفرق الإسلامية كلها. فثبت بهذا البرهان أن طريقة طائفة أهل الحديث ليست بمذهب جديد، بل هي أصل الأصول الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركه لأصحابه ولمن بعدهم، ولا يزالون من يومه عليه الصلاة والسلام بما وصفهم خلفا بعد خلف غير منقطع إلى يومنا هذا، كثرهم الله عز وجل في كل مكان وزمان حتى تأتي الساعة. آمين.
ولهذا أيضا يا أخواني من باب الإيضاح، من باب الإيضاح الذي ينبغي أن يكون في مقابلة هذه المسألة وهذه الدعوة، أننا نبين أيضا المذاهب، أنه نقول إحنا نقول المذاهب الفقهية الأربعة فهي باعتبار مسائل الأئمة الأربعة في مذاهبهم، في مذاهب وليه في اجتهادتهم، هذا معنى المذاهب الأربعة من جهة المسائل الموروثة عن هؤلاء الأئمة في اجتهادته، مع القطع بأن مذهب الأربعة واحد، هو مذهب واحد، وهو مذهب أهل الحديث، هو مذهب السنة، وهو مذهب إذا صح الحديث هو مذهب. إذن الأربعة مذهبهم واحد، إنما عندنا أربعة باعتبار ما اجتهد فيه هذا الإمام واجتهد في هذا الإمام واجتهد، وإلا مذهبهم واحد، مذهب الأربعة واحد سواء في العقيدة، إلا ما خلف في أبو حنيفة في مسألة الإيمان أو في طريقة الاستدلال في الأحكام، مذهبهم واحد كتاب سنة فهم سلف لهم، فليسوا أهل ظاهر لا يرون مجمعا ولا قياسا، مذهبهم واحد في أمرين، ليس فقط مذهبهم واحد في العقيدة، مذهبهم واحد في العقيدة والمنهج، مذهبهم واحد في طريقة الاستدلال، إذا صح الحديث فهو مذهبي. أما الأقوال المشتهد فيها قد يختلف هذا القول عن هذا القول، هذا لابد من تحريره. يعني لو أنا أدرس المذاهب الأربعة كده في تاريخ تدوين المذاهب الأربعة وأطوار هذا، ليس من إذا وضعت أنا في منتصف السبورة أقول المذاهب الفقهية الأربعة وكذا وأضع تحتها أسماء الأئمة، ثم أضع ملاحظات مهمة جدا. الملاحظة الأولى أقول التفريق بين مذهب الشافعي والشافعية مذهب الحنفية إلى آخره. التفريق الثاني أنه لا يعرف الشافعي مذهب اسمه الشافعي، ولم يضع الشافعي ولا غيره مذهبا له يقال المذهب الفلاني. ثلاثة، المراد بالمذهب ما ذهب إليه، ما ذهب إليه في مسائله من اجتهادات وكذا وكذا، دي تقرات لابد أن تكون، تقرات لابد أن تكون. المسألة الرابعة أن مذهبهم واحد بالنسبة للاعتقاد، مذهبهم واحد بالنسبة لمصادر الاستدلال في الأحكام، أما مذهبهم في الاعتقاد فهو السنة التي عليها النبي والصحابة والتي قصدها النبي الجماعة ما أن عليه المصحابي، وأما مذهبهم في الأحكام فالسنة إذا صح الحديث يعني الدليل فهو مذهبي، السنة بقى الخاصة إذا صح الحديث فهو مذهبي، مذهبي. ولهذا فمن باب إسناد القول إلى الإمام نقول هذا قوله، ولو خالف السنة نقول هذا قوله، ومن باب اعتقادنا وظننا بربنا فيما ذهب إليه الإمام أن مذهبه والسنة. فمذهب الشافعي ما خالف الشافعي، ومذهب أحمد ما خالف أحمد من دليل، لكن هذا عند الله، هذا ظننا به، لأنه قال إذا صح مذهب، يعني يا من نظرت في كلامي إذا وجدت قولا لي يخالف نصا فاجعل مذهبي هو النص. لهذا أنا أقول، ولو توسعنا أنا أقول أما مذهب الشافعي ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الشافعي لم يصله كلام النبي هذا، أو وصله على وجه لم يثبت عنده، لو أنا عندي بيان هذا أو إلى آخره، لكن كما قال النووي وحري أن يكون هذا مذهب الشافعي، وكما قال البيهقي ولو وصل هذا إلى الشافعي لقال كذا وكذا وكذا، وكما قال وكما قال كل من ينقل هذه المذاهب، دي لابد أقررها، وبالتالي ستسل سخيمة التمذهب من القلب الذي بمعنى التعصب. والعرض ده لا يقبله مين؟ أصحاب الدعوة دي ما يقبلهوش، حتى لو بيمدح الأئمة به ما يقبلوش. انت بقى منهم الجماعة اللي هم ايه هيطلعنا خارج أصول المذهب وأقوال المذهب وتطور المذهب والوجه والرواية والكتب والمتقدمة والمعتمدة انت الكلام ده خرجنا عن بضاعتنا، الكلام ده كلام الفوضوية، حتى ولو لم يكن فيه فوضوية، حتى ولو كان هو كلام الأئمة، يبقى أنا وأنا بأدرس المذاهب هذه لابد أبين هذا إلى غير ذلك، بين القواعد بقى اللي احنا ذكرناه التفريق بين الدراسة وكذا إلى غير ذلك، يبقى ده لابد أن يكون موجودا، وحينئذ أكون أنا أولى الناس به وأولى الناس بشافعي. وده قاعدة مضطردة، أنت أولى الناس بالحق وأولى الناس بأهل الحق من كل متعصب حق لسانه ومن كل متعصب لإمام وليس بأهل. نعم.
قال البرهان الثاني ما ذكره الذهبي في تذكرة الحفاظ والخطيب بإسناد
زي الجماعة اللي يقولك أنت تطعم ألباني، أنت أولى بالألباني من غيرك، حينما تحكم أنت وهو إلى قاعدة الألباني، من هو الأضرب بالألباني؟ من هو الأولى بالألباني؟ رحمة الله عليه، يبقى مسألة مش مسألة نسبة جوفاء يعني هؤلاء أطيع طعام في الألباني لا يريد، هذا كلام ليس بصحيح. نعم.
البرهان الثاني ما ذكره الذهبي في تذكرة الحفاظ والخطيب بإسناد في تاريخ بغداد والحافظ في الإصابة، يقول أبو بكر بن أبي داود: رأيت في النوم أبا هريرة رضي الله عنه وأنا بسجستان أصنف حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فقلت له إني أحبك، فقال أنا أول صاحب حديث كان في الدنيا. قال الشيخ أحمد رحمه الله: قلت أبو هريرة رضي الله عنه والصحابي الجليل رضي الله عنه وله 5374 حديثا من مروياته عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام البخاري رحمه الله: روى عنه أكثر من 800 رجل كما في تذكرة الحفاظ. وأبو بكر هو عبد الله بن أبي داود رحمه الله صاحب السنن، ثقة مقبول، صلى عليه 300,000 نفس وصلوا عليه 80 مرة، وهذه علام من علامة المؤمن الصادق كامل الإيمان، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: بيننا وبين أهل البدع يوم الجنائز.
لو نضع يعني نحسبه، لا شك أنه مثنى عليه رحمة الله عليه أبو بكر السلف السني العالم الحافظ، ونرجو إن شاء الله أن يكون هذا من علامة المؤمن الصادق من حيث هو، أما من حيث الشخص نفسه المعين فنقول نحسبه. نعم.
وإن رؤيا المؤمن بقول النبي صلى الله عليه وسلم،
وأيضا يعني ملاحظة على بيننا وبين أهل البدع يوم الجنائز، لأنه قالها هنا رحمه الله تعالى بعد ذكره صلى عليه 300,000 نفس وصلى عليه 80 مرة. حصر يا أخواني هذه العبارة في كثرة من يصلي على أهل السنة. طيب إذا عرضت أنت بقلة من يصلي على السنة، بل ربما بالواحد يصلي على صاحب السنة، ماذا تقول لو أنك حصرت هذه العبارة في هذا الأمر؟ لهذا ذكر أهل العلم أنه يدخل كذلك في هذه بيننا وبينهم يوم الجنائز، يدخل فيها ماذا؟ المهم بيننا وبين أهل البدع يوم الجنائز هو يوم فرقان. إن حصر الفرقان بالعدد فبيننا وبينهم يوم الجنائز، فنجد جنازة السني مشهودة وجنازة المبتدع ما الناس يزهدون فيها. أستدل أحمد بن حنبل، شوف أحمد بن أبي دؤاد اللي كان تابع الدولة العباسية ومع ذلك شوف هذا عدد ماشي. وطارة يكون الفرقان بصفة من يشهد الجنازة. شوف ابن باز حضر جنازة زيد ولم يحضر جنازة عبيد، بيننا وبينهم يوم الجنائز، حضرها الإمام شيخ الإسلام في هذا العصر ابن باز ولم يحضر جنازة فلان. شوف هذه كانت جنازة مشهودة شهدها العلماء، وهذه جنازة حضر منها العلماء، مع أن هذه جنازة السلفي كان فيها 500 وجنازة المبتدع كان فيها 50,000، لكن الفرقان حصل بيه عمر صفة من حضر. شوف هذا الكلام يعني خذوا كلام إن شاء الله نفيس، يعني صراحة لو تبحث عن هذه المسألة هتجدها جل ما قد تجده التركيز على عدد، يعني نادر إذا يعني وجدت التنبيه على مثل هذا، وده إشكالية تماما تماما كما تفهم حديث النبي وضع له القبول في الأرض، فالغالب يعرضك بالعدد. طيب الأمر الثالث، قد تظهر بينه وبين المجلس فتظهر السنة وتقمع البدعة. أحمد اجتمع إلى العدد حاجة، فقوي أهل السنة ورد على أهل البدعة واشتد أمرهم وإنكارهم يوم الجنازة، يبقى إظهار السنة تجد الناس ما تمر السنة، هذا الذي قمع مدري، والمبتدعة بيجرون يخافون على أنفسهم. خلاصته، ويمكن أنا أول مرة أقولها الآن، هذه يمكن يعني أهدى إلى هذه اللفظة، بيننا وبينهم يوم الجنائز، بيننا وبينهم يوم الفرقان الذي طار قد يحصل بعدد، وطار قد يحصل بوصف من حضر، وطار قد يحصل بظهور سنة وقمع بدعة، ببراءة سني وقمع مبتدع، متعدد هذا، هذا متعدد. فبيننا وبين أهل البدع يوم الجنائز يوم الفرقان، حيث يحصل فرقان ولو واحد فقط، ولو واحد فقط. لما يأتي سلطان مبتدع ويموت سلف سنة في سجونه ويمنع الناس على تشوفهم من شهود جهاز السلف السني، ويأمر بأن يحمله إلى مقبرة أربعة، ظهرت السنة بين وبين الجنائز، حيث إن فاعل هذا معتزلي، فاعل هذا جهمي، فظهرت بدعته لأنه صاحب السنة صلى عليه أربعة، يبقى ظهرت السنة وظهر الفرقة، وما صلى عليه إلا أربعة. لو صلبه، شوف لو صلبه فأكلت السباع. ألا ترى يوم صلب أحمد بن نصر الخزاعي يصلح أن تقول بيننا وبينهم يوم الجنائز؟ ماذا قال أحمد يا أخوان؟ هذا رجل ألا ترى قد جاد بنفسه. يبقى الفرقان إيه؟ أنه جاد بنفسه. يبقى بيننا وبين أهل البدع يوم الجنائز حصول فرقان لابد أن يحصل، حصول فرقان لابد أن يحصل. هو الفرقان هذا تفسير بيننا وبين أهل البدع يوم الجنائز. وإلا لو حصرت في العدد فإنك ستعارض بواقع، وكما أن لا يمكن تجد واقعا مستقيما يخالف نصا قرآنيا أو نبويا، لا يمكن تجد واقع مستقيم يخالف هذا أبدا، لا يمكن. حيثما وجدت واقعا مستقيما أو سنة كونية تخالف نصا، اعلم أن النص هذا إما غير ثابت إذا كان باعتبار سنة، أو أن الحقيقة هذه ليست بحقيقة. فكذلك القاعدة السلفية المنضبطة لا يمكن يخالفها واقع منضبط، لأن مبناها على الأدلة، لا يمكن خلف واقع المنضبط. فكما أنه يقول لي فين الشيخ فلان هذا، مين اللي معاه؟ واحد، والنبي قال يوضع القول في الأرض، كما أن أرد عليه أقول يكفي هذا الواحد، بل أزيدك من الشعر بيت. قد يعارضه عالم من علماء السنة كمان، قد يعارضه عالمان ويبقى موضوع القول في الأرض، لأنه يعارضه العالم بغير معارض، وهو معارض بالدليل الصحيح. حتى لو عرضه عليه، حتى لو عرضه عليه، حتى لو عرضه عليه، بس ليس معارضا صحيح، وده لا يتنافى مع وضع القبول في الأرض، لأن العالم ما قبل إلا بناء على ما ظهر له، وهذا غير صحيح، فيكون مطرح الآن، ويبقى من يعتد بقوله. يبقى موضوع مجعوله القبول الصحيح ولو عند واحد وخالف من علماء السنة خمسة، إنما إجماع لا، مش هيكون أصلا، هذا لا يكون. يبقى هذا الذي يظهر لي في عبارة بيننا وبين أهل البدع يوم الجنائز، أي بيننا وبين أهل البدع يوم الجنائز الفرقان، الفرقان. فيوم الجنائز يوم الفرقان بين أهل البدع وبين أهل السنة. يبقى كده نقول يوم الجنائز يوم الفرقان بين أهل البدع وبين أهل السنة. يبقى ده باختصار الفرقان هذا يرجع إليه، يرجع إلى ما يرجع إليه يوم الجنازة، كل واحد حسب ما يظهر يوم جنازته. ممكن يجيك واحد من أهل البدع يوم الجنازة يظهر توبته، أشهد أن هذا الرجل على حق، أشهد أن ما حاربته بدليل وبينة، أشهد. جيد، يوم فرقان، يبقى فرقان معين. ابحث بقى أحمد في جهازك أنت، وأنت أحمد ابحث في جهازك، كل واحد يبحث في جهازه كده، شوفوا كده لو حاجة ولا لا. نعم،
ذكرتم شيخنا من قبل أنت.
نعم ذكرنا، بس أقصد بس المصطلح ذاته بقى.
ذكرتم
نعم المصطلح يعني ذاته. نعم اي نعم، اظهروا اصهار اصحابه في جزء احمد الطعن على اهل البدع، ظهروا الطعن. نعم،
قال وإن رؤيا المؤمن بقول النبي صلى الله عليه وسلم جزء من 46 جزءا من النبوة الصادقة، ولا ريب أن أبا هريرة رضي الله عنه صدق وعدل في قوله إنه كان في الدنيا أول أهل حديث. وهذه حكاية حكاها عن حال حياته، كأنه في عهد الرسالة كان موصوفا باسم أهل الحديث عند حضور النبي صلى الله عليه وسلم لكثرة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. البرهان الثالث أن الشعبي التابعي الجليل رحمه الله قال ولو استقبلت من أمري ما استدبرت ما حدثت إلا بما أجمع عليه أهل الحديث. فيه دليل واضح صريح أيضا على أن الصحابة رضي الله
عنهم، لكن في إشكالية صراحة يعني في صدري من هذا تقرير، يعني هو يقول وهذه حكاية حكى عن حال حياته كانه من عهد الرسالة كان موصوفا باسم أهل الحديث. طيب قبلها الشيخ قال وإن الصحابة رضي الله عنهم من شدة اهتمامهم في الحديث عزو وتبليغ واتباع الحديث في جميع الأمور كبيرا كان أو صغيرا من أصول وفروع غلب عليهم لقب أهل الحديث في عصرهم، وهم أول من لقب أهل الحديث. أنا ما أدري يعني أنا عن مصطلح أهل الحديث في عهد الصحابة كلمة حديث يعني أهل حديث، هؤلاء أهل حديث ما أدري. ويا ليت الشيخ لو كان عنده دليل على اللقب، لكن نحن نقول أهل الحديث كانوا أهل حديث، أهل حديث بمفهومه بقالهم النبي صلى الله عليه وسلم نظر امرأة حفظ مقالتي وكذا، حتى لا يعترض عليه واحد يقول فين هو هذا. يلا هات كان الصحابة يقولون نحن أهل الحديث، كان الصحابة يقول كذا، الصحابة لقوا بعضهم بعض بأهل الحديث، ماذا أقول أنا؟ فلهذا يعني نقول هم أهل الحديث نعم، والمعنى صحيح نعم، لكن ما ندري الله أعلم هل وجد هذا، يعني هو لم يقدم دليل على هذا، ولهذا أثر أبو هريرة الأول ليس فيه التصريح بمصطلح أهل الحديث. طيب كذلك البرهان الثاني، أنا أول صاحب حديث كان في الدنيا باعتبار لفظة الحديث أيضا ليس صريحا، فأنه كان يلقبون بأهل الحديث، لكن احنا لست في حاجة إلى ذلك المصطلح ذاته طالما أن معناه هذا صحيح وموجود وهم أهل الحديث وهم الذين نقلوه وهم رواته وهم بدونهم لا يعد الحديث صحيحا. نعم.
قال البرهان الثالث أن الشعبي التابعي الجليل رحمه الله قال ولو استقبلت من أمري ما استدبرت ما حدثت إلا بما أجمع عليه أهل الحديث كما في تذكرة الحفاظ. قال فيه دليل واضح صريح أيضا على أن الصحابة رضي الله عنهم هم أول من لقب بأهل الحديث، لأن الشعبي رحمه الله أدرك 500 من الصحابة رضي الله عنهم كما في تذكرة الحفاظ وشظرات الذهب.
نعم.
وسمع الشعبي رحمه الله من 48 من الصحابة رضي الله عنهم كما في التهذيب وتاريخ بغداد، وأخذ علم الحديث عنهم، ولذا ذكرهم بلقبهم، فهم أهل الحديث في قوله ما حدثت إلا بما أجمع عليه أهل الحديث. وقال الشعبي أيضا امض بنا نفر من أصحاب الحديث، وفي المصباح نفر
امض بنا نفر من أصحاب الحديث. نعم.
وفي المصباح نفر جماعة من الرجال من
يقول في الحاشية ضبطها بعضهم نفروا، وإنما أراد بذلك إشارة إلى اهتمامهم به ولحقهم له. نعم. نعم.
قال وفي المصباح نفر جماعة من الرجال من 13 إلى 10، فمعنى قول الشعبي أن معه مشى جماعة من أهل الحديث. وللحافظ عبد الغني ابن سعيد الأسدي رحمه الله كتاب مسمى بالمؤتلف والمختلف في أسماء أصحاب الحديث، مع أنه مخصوص بأسماء الصحابة، وذكرهم الحافظ باسم أهل الحديث.
نعم.
وذكر الخطيب
هذا تلقيب العلماء لهم. نعم. هذا ما في إشكال، ولذا احنا بنقول وجود أهل الحديث على عهد رسول الله هذا لا شك فيه ولا ريب، الحديث هو حديث رسول الله، ومن أهله الذين نقلوا صحابة رسول الله، هذا ما يحتاج. نعم.
قال وذكر الخطيب في شرف أصحاب الحديث بإسناد مرفوع إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. قيل يا رسول الله من الغرباء؟ قال النزاع من القبائل. قال عبدان القاضي هم أصحاب الحديث الأوائل. قلت عبدان
يقول في التعليق على مع أنه مخصوص بأسماء الصحابة في كتاب المؤتلف المختلف فأسماء أصحاب الحديث معنا مخصوص بأسماء الصحابة، قال ليس الأمر كذلك، بل هو في أصحاب الحديث عموما ومن ضمنهم الصحابة. نعم.
شيخنا الكلام الذهبي في السير عالم الولاء على فرقان جنازة أحمد،
أيوه
كلمة مختصر، قال أظهر الناس في جنازة أحمد بن حنبل السنة والطعن على أهل البدع،
فسر الله المسلمين بذلك على ما عندهم من المصيبة لما رأوا من العز وعلو الإسلام وكبت أهل الزيغ.
نعم هذا فرقان. نعم هذا فرقان. نعم.
قال عبدان القاضي هم أصحاب الحديث الأوائل. قلت عبدان هو راوي الحديث من تابع التابعين وأراد بالأوائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم هم أهل الحديث الأوائل رضي الله عنهم ورضوا عنه. فعلم من هذه التصريحات أن الصحابة رضي الله عنهم هم أول من لقب بأهل الحديث، وأن التابعين رضي الله عنهم وتابع التابعين رضي الله عنهم كانوا يذكرونهم بأهل الحديث، ولم يزل هذا الاسم الشريف متسلسلا في طائفة أهل الحديث خلفا بعد خلف إلى يومنا هذا، وبقاهم الله إلى آخر الدهر على الحق آمين. البرهان الرابع أن جميع أهل البلاد التي افتتحها الصحابة رضي الله عنهم كانوا متصفين بلقب أهل الحديث، كما قال أبو منصور عبد القادر ابن طاهر التميمي البغدادي في كتاب أصول الدين. بيان هذا واضح في أن ثغور الروم والجزء
لو أن الشيخ في الأدلة الماضية يعني بالنسبة للصحابة لو ركز على مفهوم علم الحديث وأنهم كانوا أهل حديث باعتبار عملهم باعتبار منهجهم باعتبار طريقتهم باعتبار نقله، لأن عند أي أحد لو هو نفى أن يكون أهل الحديث في عهد رسول الله نقول له ما الحديث وما معنى أهل الحديث؟ فالحديث هو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا في المرفوع، وإذا قلنا موقوف هو حديث الصحابة، وإذا قلنا المقطوع قلنا في من بعدهم. طيب وحديث رسول الله وحديث الصحابة رضوان الله عليهم هذا منقول في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن أهل الحديث هم موجودون، والدليل نظر الله امرأ سمع مقالتي يعني حديثي فوعاف ذاك ما سمعها إلى آخر ذلك. فأهل الحديث الصحابة هم أهل الحديث لأنهم رواته وهم الناقلون له دراية وفهما، وحديث أبي موسى الأشعري يدل على ذلك في الصحيحين، مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها ماذا؟ أرض طيبة، طائفة يعني طيبة، أرض طيبة قبلت الماء فبدأ الكلاء والعشبة الكثير. هذه الطائفة وجدت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الصحابة رضوان الله عليهم الذين أخذوا من كلام النبي ونشروا وفهموا الفهم الصحيح، ولهذا لا يوجد زيغ فيهم، هذا من جهة الفهم، ولا يوجد كتمان فيهم ولا تحريف لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حفظ لللفظ، فهم أهل الحديث. فتسمى الحديث ماذا؟ قل لنا ماذا تربى الحديث الذين تنفي أن يكون تاريخهم راجعا إلى عهد رسول الله، من هم أهل الحديث؟ أهم أهل الرواية؟ هم. أهم أهل الدراية؟ هم. أهم أهل السنة الذين يقابلون البدعة؟ هم. وأركز على هذا المعنى بدلا من يقول لي واحد هات لفظة كانت على عهد الصحابة نحن أهل الحديث نحن كذا كذا كذا، لا نريد أن 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 مثل إيه أن أكون مع البدع، هات لفظة تقول عن الصحابة بأن الله كان معنى استوى على وارتفع. إحنا بننقله من إيه؟ لفظة القرآن الرحمن على العرش استوى، وأن هذا هو الأصل العمل بالظاهر، هات أنت خروج عن هذا الظاهر، وبالتالي نحكي الإجماع على أن الصحابة كانوا يقرون يعتقدون أن استوى معنى على وارتفع من غير أن نحتاج إلى إثبات اللفظ. يقولون لك هات إن التوحيد الصحابة قسموا التوحيد إلى ثلاثة أقسام، نقول هذا القرآن هات إن الصحابة خرجوا عن هذا التقسيم، ما معنى قل هو الله أحد إفراد في إيه؟ ما معنى قل يا أيها الكافرون إفراد في إيه؟ لأن التوحيد إفراد. قل من يرزقكم من السماء والأرض إفراد في إيه؟ إفراد ربوبية، إفراد ألوهية، إفراد أسماء وصفات، ده القرآن، هذا القرآن. هات أن الصحابة خرجوا عن هذا الإفراد، يبقى الصحابة كان على التقسيم تقسيم التوحيد ثلاثة أقسام، ولا يعني اللفظ، وإلا لأبطلنا ما تقر به أنت. هات أن الصحابة كان عندهم علم اسمه علم أصول فقه، أنت تعتقده؟ ما هو اللي يعرضك هذا يا أصولي يا لغوي يا فقيه يا كذا، ها؟ وكل يقول بأحكام وضعية وتكلفية ولغة ونحو مقسم إلى جمل، وكل هذا لم يكن على عهد الصحابة ينطقون به، يبقى أنت بتبطل الدين كله حتى ما تعتقد أنت. فلو طالبتني بهذا أطالبك بهذا، لو تقول هذه العلوم والاصطلاحات لضبط ما ورد عن السلف، نقول هذه الاصطلاحات لضبط ما ورد عن السلف. فأخذنا من القرآن أن إفراد الله في القرآن بالتوحيد إنما كان طارة بربوبية وأفعاله، طارة بالوهية بأفعالنا، طارة بأسماء وصفات، نفس المسألة تقريب. ولهذا ما كان الصحابة يحتاجون إلى مثل هذا التقسيم، ولا نحن إذا كنا على منهج الصحابة نحتاج إلى هذا التقسيم. لكن لما زاغ من زاغ احتاجنا إلى هذا التقسيم لنضبط الفهم على ما كان عليه النبي فيه. يبقى أنا ما أتكلم أتكلم من إيه؟ من ثقة. يعني بدل ما أجعل مسألتي إثبات لفظة ومصطلح أهل الحديث في الصحابة، لا أجعل إيه؟ إثبات أهل الحديث في الصحابة. أنت متابع إسلام؟ إحنا كما قلنا دايما ما يعني لا تعتمد على ما يضعف قول، وإن كان ده حق وكل شيء أهل الحديث، بس لا تتمسك بشيء يضعفك، يعني لا تتمسك بشيء يضعفك. وإنت الحمد لله عندك مندوح، أنت عندك أوجه في إثبات أن أهل الحديث كانوا أصحاب أم الحديث بالمعنى الخاص والمعنى العام وكل شيء. عرف الحديث، عرف أهله، إذن الصحابة كانوا أهل الحديث. نعم.
البرهان الرابع أن جميع أهل البلاد التي افتتحها الصحابة رضي الله عنهم كانوا متصفين بلقب أهل الحديث، كما قال أبو منصور عبد القادر بن طاهر التبمي البغدادي في كتاب أصول الدين. بيان هذا واضح في أن ثغور الروم والجزيرة والشام وأذربيجان وباب الأبواب كل أهلها كانوا على مذهب أهل الحديث، وكذلك ثغور أفريقيا.
طبعا ده المراد به أهل الحديث الأمة في مقابل أهل الرأي وأهل الكلام. نعم.
وكل ثغر وراء بحر المغرب كل أهل،
وكذلك ثغور
أفريقية وأندلس، وكل ثغر وراء بحر المغرب كل أهلها كانوا من أهل الحديث، وكذلك ثغور اليمن على ساحل الزنج كان أهلها من أهل الحديث. وفي شذرات الذهب سنة 22 افتتحت أذربيجان على أيدي المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، وطرابلس على يد عمرو بن العاص. وفي سنة 92 افتتح إقليم أندلس على يد طارق مولى موسى ابن نصير رضي الله عنه.
طارق
وفي سنة 27 افتتح عبد الله ابن سعد إقليم إفريقية. وفي سنة 14 افتتحت دمشق الشام صلحا على يد أبي عبيدة رضي الله عنه، وعنوة على يد خالد رضي الله عنهم أجمعين.
اللي هي فلسطين هذه اللي احنا قلنا يوم الفتح هذا يا اخوان، يعني المنطقة دي يوم الفتح افتتح أبو عبيدة لم يكن فيها يهودي واحد، فلو احنا احببنا ان احنا ناتي بالاوراق اينا اسبق ناتي بالاوراق من اول ايه هذا الفتح الذي ما كان فيه يهود على ارض فلسطين. ولو احنا عاوزين الاولى ولو سبقونا فالارض للاسلام هي لنا. نعم نبقيكم فيها على شرطين، الجزية حتى لو سبقتون مو بلازم يكون الارض اصلا لمن للمسلمين، لأن الأرض لله يورثها ما يشاء من العباد. نعم.
من هذا كله يعلم الكيس العاقل الذي دان نفسه بعد أو عمل لما بعد الموت خوفا من ربه أن جميع سكان هذه البلاد التي افتتحها الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتعبدون، فعلى أي مذهب؟ إنما كان العمل بالحديث منتشرا بها خلاف التقليد والتمذهب، إذ هو المذهب الحق الخالص من
الدليل. ارجع يا أصحاب تجد الدليل، ما في مذاهب فقهية ولا شيء، إنما الدليل. لكن هذا يذهب في فهم الدليل إلى كذا، أحيانا يختلف الصحابة ما في مشكلة، لكن كله معتمد ماذا؟ الدليل. ابن عباس أفتى بأن الربا ربا النسيء بالدليل حديث أسامة إنما ربا النسيء، ورجع قبل أن يموت إلى أن ربا الفضل ربا، فالربا نوعان فضل ونسيء بالدليل. ولكن أخبرني أخي أبو سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك فأنا أنهى عنه، إذن كل دليل. ابن مسعود أفتى في مصره بالدليل، ولما رجع المدينة وجد أن كلام على خلاف الدليل فعاد فصحح، كله الدليل. نعم.
إذ هو المذهب الحق الخالص من
القرآن. ما أحد قال أقلد أبا بكر خير الأمة، ولا عمر خير الأمة بعد أبا بكر، ما أحد قال هذا. فمن أين أتت دعوة التقليد هذه؟ من أين؟ نعم. لكن ما بدعوا باطلة في كل حال التقليد. لو من عمي يسأل العالم هذا وارد في القرآن، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، لأن هذا مستطاع ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولهذا هو لا يتقيد بواحد بعينه، إنما يسأل هذا طارة وهذا طارة إذا توافر أهل العلم. نعم.
إذ هو المذهب الحق الخالص من الآراء والتمذهب الذي لقنه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحون عموم الناس كبيرهم وصغيرهم وذكرهم وأنثاهم، وبقي الناس عاملين بالحديث غير مقلدين في الدين ولا متمذهبين، حتى جاءت القرون التي ظهرت فيها الفرق والنحل والمذاهب، فلعب الملوك والقضاء وغيروا هذا السنن القويم والطريق المستقيم إلى الطرق المعوجة، حبا في الملك ومحافظة على مقصودهم كما قال المقريزي في الخطط. وكان الغالب على أهل إفريقية السنن والأثار، ثم غلب المذهب الحنفي ثم المذهب المالكي، يعقب الآخر الأول بلعب أصحاب الأهواء والأغراض. فحصل من ذلك أن طريقة طائفة أهل الحديث ليست بمذهب جديد، بل هي أصل الأصول الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركه لأصحابه العظام رضي الله عنهم. وأن الصحابة رضي الله
الطارئ هو ماذا؟ التعصب المذهبي لأقوال الرجال، هذا هو الطارئ وليس أنه هو الأصل. نعم.
وأن الصحابة رضي الله عنهم علموا هذه الطريقة الذين أسلموا على أيديهم، ولذا ذكر أن جميع أهل البلاد التي افتتحها الصحابة رضي الله عنهم كانوا على مذهب أهل الحديث كما مر. البرهان الخامس.
طيب نقف البرهان الخامس ونكمل بعد العصر إن شاء الله تعالى.